ويصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم
صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين في لقاء جديد مع ميزان القرآن والسنة. إن شاء الله مع ميزان القرآن والسنة نجد الخير والفلاح في الدنيا والآخرة. ضيوفنا اليوم اللي هيساعدونا على العودة إلى القرآن والسنة فضيلة الشيخ يوسف البدري، مرحبا بك شيخنا ومولانا وكبيرنا والداعية والمفكر الإسلامي المعروف، مرحبا بحضرتك منورنا. شرفنا أيضا الأستاذ علي إسماعيل، مرحبا بك أستاذ علي إسماعيل المحامي بالنقد والدستورية العليا، مرحبا بحضرتك. يشرفنا أيضا الدكتور محمد سعد قاسم، أهلا بحضرتك دكتور محمد سعد قاسم، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر الشريف وعضو هيئة كبار العلماء بالجمعية الشرعية، مرحبا بحضرتك. بيشرفنا أيضا المهندس محمد فياض، مرحبا بك مهندس محمد فياض، عضو مجلس الشعب عن الدائرة الثالثة بالشرقية، فردي فئات وأمين حزب الحرية والعدالة بالشرقية والقيادي بجماعة المسلمين، مرحبا بحضرتك وتهانينا وإن شاء الله موفقين وربنا يبعد عنكم شياطين الإنس والجن. احنا فضيلة الشيخ يوسف البدري متبنين مشروع النهضة الأخلاقي أو مشروع أخلاق النهضة اللي احنا محتاجينها في الفترة القادمة، وكل يوم بنتناول خلق من أخلاق الإسلام حتى تعود إلى أرض الواقع وإلى بلاد المسلمين جميعا وعلى رأسهم مصر. إحنا وإحنا اليوم الأول من يناير 2011 يعني بالمفهوم الميلادي اللي إحنا بنسير به في بلادنا، وإن كنا مش راضيين ونتمنى إنه يا سلام لو الجماعة بتوع الحرية والعدالة والنور يعملوا لنا التقويم الهجري ويفرضوه فرضا، يبقى يعني شيء جميل وهو معمول به في المملكة العربية السعودية وربما بالبلاد أخرى، لكن خلاص ما دوم نحن ماشيين بالميلادي فإحنا اليوم أول يوم في العام الجديد، وعاوزين نركز على فكرة المحاسبة إن إحنا طوينا عام، وحتى الشركات التجارية أكيد بتعمل الميزانية بتاع العام الماضي وبتعمل موازنة للعام الجديد أو خطة للعام الجديد، بيدرس إيه عيوبنا في العام الماضي هنتفاداها وإيه المزايا هنعظمها ونكسر منها. فإحنا ده المفروض يبقى ده خلق المسلم، جماعة الإخوان المسلمين عاملين ورد المحاسبة كده، ورقة بيطبعوها للشباب بتوعهم،
ده ورد الشيخ حسن البنا.
ففكرة المحاسبة ففكرة المحاسبة بتبقى مهمة في نهاية اليوم وفي نهاية الأسبوع وفي نهاية الشهر وبالتالي في نهاية العام عشان العام القادم يكون أفضل. وهي فكرة أنه يعني هي نوع من التوبة، فاحنا محتاجين نتوب في كل لحظة ونتوب في كل يوم، والرسول كان يستغفر في اليوم
70 مرة،
والاستغفار أيضا توبة. نستغفر الله العظيم ونتوب إليه النهار العظيم. تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وبعد، فإن الاستغفار شيء عظيم وإن التوبة شيء أعظم، وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم 100 مرة. وقد حدث الصحابة عنه صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يعدون لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 70 استغفارا. وقد ورد أحاديث يقوي بعضها بعضا، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: من واظب على الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن ورد في صحيفته استغفار كثير. وطوبى إما ثواب جزيل أو شجرة في الجنة مسيرها 70 خريفا. وأقول إن هذا معناه أن الاستغفار شيء عظيم. وفي آخر سورة المزمل شيء عظيم عندما يقول الله قيموا صلاة واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وبالتالي فإن استغفروا الله عبارة عن شرط، جزاء الشرط إن الله غفور رحيم، إن لم تأتي على هيئة شرط ولكنها جاءت في صيغة أسلوب شرط، وإن كانت ليس فيها شرط إن وإذا. أقول إن التوبة لابد أن نعرفها للناس، معنى تاب أي رجع، تاب وأناب أي رجع وسأل الله واعتصم به. والتوبة لا شك أنها يعني أن تحدث استغفارا وعودة لله تعالى بعد كل ذنب. قال تعالى والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، أي معناها يحدثون توبة لكل ذنب صغر كان أم كبر. وهناك يقول الصحابة لا صغيرة مع الإصرار، تصر على صغيرة تتحول إلى كبيرة، ولا كبيرة مع الاستغفار، تفعل كبيرة وتتوب الله تعالى يغفرها. قال تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال تعالى في سورة الأخير سورة الفرقان إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، يا سلام على الثواب، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإن يتوب إلى الله متابا. هذا التوبة، التوبة لها أربع شروط بخلافها لا تصح. أول شرط الندم على ما كان، وعلامة الندم سكب الدموع. الشرط الثاني الإقلاع عن الذنب، وعلامة الإقلاع الإقبال على الطاعات. الشرط الثالث العزم على عدم العود، وعلامة العزم مفارقة مكان المعصية ما يروحوش ثاني. الشرط الرابع رد حقوق إلى أصحابها، والحقوق لها صاحبان لا أساس لهما، أول الله سبحانه وتعالى، الثاني العبد. حقوق الله تعالى إما مادية وإما غير مادية، فالمادية كزكاة عليك أو نذر عليك أو شيء تطوعت به فلا بد من الوفاء بها. وأما غير المادية فهي ما حرم من فواحش ومن خنا ومن معاصي، فهذه غير مادية. حقوق الله تعالى مظنة غفران، حقوقه في المادية كذلك أو غير المادية كذلك أيضا مظنة غفران إذا تاب العبد. لكن بقي الصاحب الثاني وهو البشر، وهي نوعان، إما مادية كدين عليك لواحد او حق له او اجر عمل او غيره او مال اخذته منه خلسة او اغتصابا، واما غير مادية وهي والعياذ بالله ان تقتاء في حقه في عرضه في غيبته في كل هذا. اما الاولى فلا بد ان ترد الماديات، واما الثانية فلا بد من الاستغفار واستعفاء صاحبها. يعني يذهب لفلان، يا فلان انا امس ذكرتك بسوء، بالله استغفر لي يعني سامحني. الا ان يكون هذا الذنب يؤدي لو انت قلته الى مقتلة الى مفسدة، يعني لو ان انسان والعياذ بالله اخطأ في عرض اخيه ثم ذهب اليه يقول انا اخطأت، سيقوم بينهما معركة تنتهي بقتل احدهما الاخر. لكن قال الفقهاء يستغفر اولا لله وتوبة نصوحا ثم يذهب الى صاحب الذنب ويستعفيه جملة، يعني إن كنت أنا في غيابك يعني قلت كلمة لا ترضيك أو كذا بالله سامحني، سامح كل ما بدل مني في حقك. فإن سامح يوم القيامة الله تعالى يرضي غرماءه. كيف؟ يقول صاحب الحق يا ربي حقي من فلان، فيقول خذوا من حسناتي وعلى حسنات المظلوم فلا تكفي. يا ربي حقي من فلان، خذوا من سيئات المظلوم وعلى حسنات الظالم فلا تكفي. فذهب بحقه يقول انظر اذا كان قد استغفر فعلا تاب توبة نصوحا اللي هو المذنب، فيقول هذه جنات يا ربي. يقول لمن؟ يقول هذه لك. قال ادخلنيها. قل لا حتى تعفو عن اخيك.
فإذا عفى عن أخيه قال خذ بيد أخيك أدخله الجنة. يرضي الله الغرماء في هذا الموقف. وبالتالي فالتوبة أمر عظيم وشيء عظيم، ولا شك أن التائبين صفة المؤمنين ذكرها الله القرآن الكريم. وحتى إبراهيم يعني أواه حليم، تواب أي مع تواب رجاع لله دائما كما قال تعالى ذكروا الله فاستغفروا ذنوبهم. وعلى فكرة التوبة بعض أنواع الذكر، الذكر أربع أنواع، أولها الصلاة، ثانيها قراءة القرآن، ثالثا إحداث التوبة عند الذنب، رابعها هو أن يجلس الإنسان في مجالس الذكر وهي التسبيح. أنا هذا ولا أطيل حتى لا يعني نستمع إلى إخوتنا ونستفيد جميعا منهم إن شاء الله. شكرا. هذا والله أعلم.
شكرا فضيلة الشيخ يوسف البدري، جزاك الله خيرا. ربنا يبارك فيك ويجعلنا يعني من التوابين التائبين. أستاذ علي إسماعيل، إزاي وإحنا على يعني أبواب عام جديد، ونتمنى أن يكون عام خير للبلاد وللأفراد، وأن هذا الخير لا يأتي بعيدا عن التخطيط والترتيب والتنظيم ومراجعة النفس ومحاسبة النفس. وإحنا يعني سنة 2011 كانت سنة مليئة وعصيبة على البلاد، مليئة بالأحداث وعصيبة، وكانت فيه لنا أخطاء كثيرة أفراد وجماعات ومؤسسات. فنتمنى أن احنا في 2012 نتعلم الدرس ونتفادى هذه العيوب، وإن شاء الله نكون أفضل. وإحنا بنذكر إخواننا السؤال اليومي اللي بنشكركم مقدما على التجاوب معنا في هذه القضايا، قضية السؤال هل فعلا، وللأسف أن في مصريين يعني بيقبلوا هذا الأمر، هل مصر للبيع؟ هل نقبل أن تباع مصر لحساب دول أجنبية أو أجندات أجنبية أو جهات خارجية؟ ماذا نفعل مع الذين يفعلون أفعال نعتبرها نوع من أنواع بيع البلاد، بيع الوطن؟ ماذا نفعل مع الذين يريدون أن يبيعوا مصر ويجعلوا من مصر دولة تابعة لأمريكا أو للصهيونية العالمية أو تكون زيلا لبلاد أخرى؟ وإحنا قضية التمويل وقضية أن هناك أفراد أو طوائف يهب الغرب لنصرتها وهي ترتبط بالغرب وهي تريد أن تجعلنا جزء من الغرب وتريد أن تغزونا بالثقافة الغربية والقيم الغربية وتريد أن تمحو الهوية العربية الإسلامية لبلادنا. ماذا نفعل مع الذين يريدون أن يبيعوا مصر؟ سؤال لكم جميعا، وننتظر رسائلكم ونعرضها مع ضيوفنا الكرام، وأيضا السؤال هيبقى مطروح على ضيوفنا الكرام. نعود للمحاسبة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله تبارك وتعالى يأمرنا بأن نحاسب أنفسنا، ويبين أنه المآل في الآخرة ستوزن الأعمال جميعها. ويقول ربنا تبارك وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. والله تعالى يقول في سورة الأعراف فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. فإذا لابد من أن يكون هناك حساب، الحساب يوم القيامة. ويعني علماء التوحيد يجعلون من بين الأمور الاعتقادية الإيمان بوجود الميزان والحساب يوم القيامة. بالنسبة أولا للمحاسبة، هي يعني تعد من بين الأمور الأساسية التي ركز عليها نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عندما وضع لنا يعني مبدأ هاما في المحاسبة كل ليلة وفي كل يوم. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يحاسب، وكما قال فضيلة الشيخ أنه كان الصحابة تعد له المجلس الواحد أكثر من 70 وفي رواية إلى 100 مرة بالنسبة للاستغفار. هذا المبدأ، مبدأ المحاسبة، ترسخ في قلوب الصحابة. نجد أن مثلا سيدنا عمر بن الخطاب عندما يريد أن يختبر مدى مراقبة البشر حتى الغلمان حتى الصغار، مدى مراقبتهم ومحاسبتهم لأنفسهم وخوفهم من الله، عندما أراد أن يختبر ضمير صبي يرعى غنم ثم يسأله بعد ذلك على أن يعطيه شاة من الغنم فيأخذها، فسأله هذا الغلام قال وإذا سألني صاحب الغنم ماذا أقول؟ قال قل له أكلها الذئب. فانتفض الغلام وهو صغير فقال لعمر صائحا إذا كذبت على ربي الأصغر فأين الله؟ فسيدنا عمر كانت هذه المقولة سببا في تحرر هذا الغلام من الرق الذي كان فيه. وكلنا والجميع يعرف قصة بائعة اللبن عندما كانت تتقي الله تبارك وتعالى، عندما كانت ابنتها تتقي الله تبارك وتعالى ماذا كانت النتيجة؟ النتيجة أنها كانت أن الله تعالى أبدلها وزوجها من هو يعني كفء لها، وزوجها هذا يعني ابن أحد ابن سيدنا عمر بن الخطاب، والذي أنجبت بعد ذلك الخليفة الخامس عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه. فإذا المحاسبة أمر مطلوب، ولابد يا سيدي أن احنا نحاسب أنفسنا، احنا نشوف ايه الأخطاء اللي حصلت في 2011 ثم نتعلم من هذه الأخطاء للفترة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى.
شكرا أستاذ علي، جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك. ننتقل أستاذنا أستاذ الدكتور محمد سعد قاسم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. في الحقيقة إن موضوع محاسبة النفس يستوجب في البداية سؤالا، ما هي النفس التي يجب أن تحاسب ومن الذي يحاسبها؟ النفس هي النفس المكلفة، لأن الله عز وجل ربط تكليفه بالنفس، ليس بالروح فقط ولا بالجسد، ولكن بالنفس الناشئة من التقاء الروح بالجسد. لذلك نجد الحديث وكلام القرآن وآيات الله عز وجل كلها وكلام النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالأمور التكليفية والتشريعية مرتبط بكلمة النفس. ولا أدل على ذلك من استعراض كثير من الآيات القرآنية، نأخذ بعضها لنرى كيف تكون قيمة النفس وما هو العمل التي كلفت به أصلا. يقول الله عز وجل ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن القضية هنا قضية وقفة بين مفترق طرق، أتريد تزكية نفسك؟ فإن أردت فلذلك منهج، أم أردت تدنيس نفسك؟ فإن أردت فلذلك أيضا منهج، وهو منهج الضلال والضالين. أنت إذن في كل فترة زمنية يجب أن يكون لك موقف، في كل لحظة من حياتك لابد أن تكون لك وقفة، ليست وقفة فقط بين عامين على اعتبار أن العام كتلة زمنية معينة من 12 شهر أو بعدد من الأيام، ولكن الأصل عند المسلم أنه يجب أن يكون له في كل مرحلة من حياته بل في كل دقيقة وقفة ينتقل من خلالها إلى ما هو أرقى، إلى ما هو أفضل. هذه قضية المحاسبة، فهي قضية لحظية. انظر إلى قول الحق تبارك وتعالى وهو يعطينا بإشارة لطيفة قضية محاسبة النفس في آية واحدة صغيرة جدا، إنما يقول إن ربك لبالمرصاد، أي أن الله عز وجل يراقبك، يرصد أعمالك، يراقبها، يراك، لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إذن هكذا الأمر في كل لحظة من لحظات حياتك، فيجب عليك أن تكون محاسبة النفس هي وردك الآني اللحظي. لذلك يقول القائل وهو قد تأمل في هذه الآيات وفي معانيها ودلالاتها عندما يقول أثامن بالنفس النفيسة ربها، أثامن بالنفس، ولكن انظر إلى القيد النفيسة، لابد أن تكون النفس نفيسة حتى يكون المقابل ربها، الجنة، جنة الله عز وجل ورضوان من الله أكبر. أثامن بالنفس النفيسة ربها فليس لها في الخلق كلهم ثمن. لماذا؟ بها تملك الأخرى، فإن أنا بعتها بشيء من الدنيا فذاك هو الغبن. هذه قضية الوقفة مع في محاسبة النفس، أتريد أن تبيع الدنيا بشيء له قيمة وهي الجنة رضا الله عز وجل أن تحصل على هذه المنزلة العالية، أن تريدوا شيئا من الدنيا، فهذه هي الخسارات المبينة، فذاك هو الغبن. لئن ذهبت نفسي بدنيا أصيبها فقد ذهبت نفسي وقد ذهب الثمن. ماذا فعلت؟ لا شيء. إذن خسرت نفسك وخسرت دنياك وآخرتك. إذن محاسبة النفس قضية لا تتعلق بعام وعام، إنما تتعلق بلحظة ولحظة، هكذا يجب أن يكون هذا، والله عز وجل أعلم.
جزاك الله خير. شكرا دكتور محمد سعد، ربنا يبارك فيك. ننتقل للمهندس محمد فياض ونشوف معاه ازاي نحاسب نفسنا وازاي نكون افضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الامي الكريم وعلى اله وصحبه وسلم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. في الحقيقة ان محاسبة النفس لا تقتصر على، او الحساب الختامي في اخر العام لا يقتصر على النفس فقط، انما نريد ان تكون المحاسبة محاسبة شاملة. نحاسب انفسنا كمؤسسات، نحاسب انفسنا كاحزاب، نحاسب انفسنا كدولة، نحاسب انفسنا كأمة، حتى يكون الحساب حسابا دقيقا. فربما يكون الفرد حوسب واصلح واصبح فردا صالحا، لكن لابد من وجود مجتمع صالح يحاسب. ونحن في هذا العام بالذات، هذا عام حساب عسير، نحاسب فيه انفسنا على ما مضى. عام 2011 يقاس بالساعة، يقاس بالدقيقة، من اول يوم ومن اول ساعة فيه نحاسب فيه كيف انجزنا كل جماعة وكل حزب وكل مؤسسة وكل نقابة، وكل مؤسسة في الدولة عليه ان تحاسب نفسها وتنظر ماذا فعلت، هل هي انجزت لبناء الدولة. القضية الان ان مصر الان في مرحلة بناء، في مرحلة تحتاج من الجميع أن يقفوا سويا وأن يحاسبوا أنفسهم وأن يؤدوا وينظروا إلى بوصلتهم، هل ما زلنا نسير وفق البوصلة التي وضعناها لأنفسنا أم انحرفنا. الحساب لا يقتصر على نفسي فقط، ولكن نريد أن نحاسب أنفسنا. كل حزب وكل مؤسسة تنظر في أمرها هل تسير وفق بوصلتها ووفق أهدافها وفق ما شرعته نفسها، أم أنها في خضم هذه الأحداث وفي خضم الصخب الموجود في مصر الآن وفي العالم الآن انحرفت إلى واقع آخر. فنحاسب وننظر في جميع الميادين، نحاسب أنفسنا سياسيا، نحاسب أنفسنا اقتصاديا، نحاسب أنفسنا على ما أنجزناه في هذه الثورة المباركة، نحاسب أنفسنا على ما فعلناه لبناء بلدنا. ومصر الآن إن لم تتكاتف الجميع ونتعامل معها كبلد وكمؤسسة وككيان واضح وككيان قوي، واشتغلنا أو تعاملنا كأفراد، يصبح المنتج ضعيفا. فإن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون نظرتنا الآن في ونحن في ذات العام إلى العام الماضي أن ننظر إليه نظرة كلية، نظرة شاملة، نرى فيه الخير لمصرنا ونحاسب أنفسنا في جميع الميادين. وأنا أحزن كثيرا يعني عندما أرى إن مصر في 2011، طبعا ده يعني لعلها أسباب الثورة، إن الاقتصاد المصري في هذا الوضع الضعيف، الأمن المصري، الفساد في ما زال كما هو، هذه أمور كلها جميعا تحتاج منا إلى أن نقف مع أنفسنا ونرى كيف سنحاسب أنفسنا. نخشى أن يطولنا كمؤسسات، حتى مؤسسات إسلامية، أن يطولنا شيء من هذا الانحدار، أن يطولنا شيء من هذا الفساد. فعلينا أن نقف أنفسنا ولا نعتبر أنفسنا، كل حزب وكل جماعة وكل مؤسسة وكل كيان في الدولة لا ينظر نفسه على أنه معصوم وأنه معصوم من الخطأ، ولكن يحاسب نفسه وفق معايير دقيقة، ولنكن صريحين وواضحين في تعاملنا مع أنفسنا حتى ننتقل ببلدنا إلى بر الأمان إن شاء الله عز وجل.
شكرا مهندس محمد فياض، جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك. طبعا احنا بنذكر إخواننا المشاهدين أنه لن تصح محاسبة إلا إذا كانت بالرجوع إلى القرآن والسنة. عندما يحاسب المرء نفسه عليه أن يعرض نفسه وأعماله وأفعاله وأقواله ونواياه على القرآن والسنة، فإن كانت مواكبة ومطابقة لمراد ما جاء في القرآن والسنة يبقى ناجح وتقدير امتياز، وكلما كان بعيدا عن القرآن والسنة كلما يعني كان من المخطئين اللي مفروض يعيدوا حساباتهم ويصوبوا اتجاهاته. نعود فضيلة الشيخ يوسف البدري للقضية المطروحة بيننا وبين إخواننا المشاهدين، ماذا نفعل مع الذين يبيعون مصر؟ ماذا نفعل مع الذين يعني لهم انتماءات خارجية ويقبلون أن يكونوا ممولين من الخارج ويتبنون فكر وثقافة هذا وأهداف هذا الممول؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيد رسول الله وبعد. وأنتم تتحدثون تطرقون السؤال، قفز إلى ذهني حادث سيدنا حاصب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، ومفاده أن عمر لما أراد أن يضرب عنق عنقه قال سيدنا رسول الله دعه يا عمر فإنه من أهل بدر، لعل الله تعالى أهل بدر فقال لهم اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم، لسنا من أهل بدر، وإنما يستحق كل من فعل هذا ما كان يريد فعله عمر، ولا بد من رفع أمره إلى القضاء، ولا بد من محاسبته على ضوء الكتاب والسنة، على ضوء قانون ودستور ينبثقان من كتاب الله والسنة. لا يجوز لأحد أن يخرج على الجماعة، من شذ شذ في النار. هذه تسمى عند الغرب الخيانة العظمى، وهو أن يبيع وطنه ويحاول أن يشوه مسيرته وأن يجعله تابعا لأوطان أخرى. إن هذا العمل عمل جرم كبير وجرم فظيع. كيف بنا نفعل هذا؟ كيف بنا نبيع ديننا؟ لأن بيع الوطن بيع للدين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. كيف نتخذ أعداءنا وأعداء الله أولياء؟ هل يظنون أن الدول الخارجية الغربية أو الشرقية هل هي تريد الخير للمسلمين؟ هل هي بدعواها هؤلاء وتمويلهم يريدون بهذا الفلاح للبلد والنجاح له ونجاح اقتصادي ونمو الاقتصاد فيه أو نمو الخيرات فيه أو تهذيب الناس أو تعليمهم أو إتاحة الفرص لهم في العمل؟ ما أظن. هم يريدون مزيدا من الخراب. إن هؤلاء الأعداء محال. قال تعالى قد بلت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. البغضاء من أفواههم بلت، فكيف بما في صدورهم أكبر؟ فكيف نتخذ أعداءنا وأعداء الله أولياء من دون الله من دون المؤمنين؟ كيف؟ إن هؤلاء باعوا أنفسهم وضمائرهم وحياتهم وولدانهم وأهليهم وأوطانهم للشيطان. إن هؤلاء قوم غابوا عن وعيهم، إنهم مغيبون تحت سيطرة هؤلاء وتأثيرهم. هؤلاء الأعداء الذين لا يريدون لمصر خاصة والعالم الإسلامي عامة مع العربي لا يريدون أن ترتقي هذه الدول، لأنهم بعادونها منذ زمن. وإلا فانظر كيف جاء نابليون، كيف جاء الإنجليز، كيف جاء الإيطاليون، كيف جاء الأسبان، كيف جاء الألمان، كيف جاء هؤلاء جميعا ليحتلوا بلادنا ويدمروها. انظر ماذا فعلت أمريكا في العراق، دمرت في الكويت، أخضعت في آخر جميع الدول. إنها تحاول أن تذل، إنها الآن تسترضي طالبان لما رأت روسيا بدأت تقوى من جديد، تسترضيها الآن وتريد أن تجعلها قوية من أجل أن يضربوا روسيا، ثم بعد ذلك يعيدون الكرة على الأفغان لضربهم مرة أخرى. وأقول لطالبان لا تنخدعوا، هذه أحبولة مدوها إليكم، هؤلاء يعمونكم عما كان. تذكر الأمس امتلئوا حقدا وحسدا وكرها وبغضا على أعداء الله أعداء الدين أعداء المسلمين، هؤلاء لا يريدون خير أبدا. قال تعالى قد بلت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. خب بينكم آيات، الآيات بينة، لا يتخذون أولياء، لا يتخذون أولياء بحال ما أحوال. أقول لهؤلاء الذين لا بد من تفتيش عنهم، ولا بد من وقفهم، ولا بد من سؤالهم، ولا بد من حسابهم مقاضاة عادلة، يكون مصلحة الوطن والإسلام والمسلمين والمصر والمصريين وباقي سائر الدول تكون هذه المصلحة مقدمة على الكل، وكل من تهاون او فرط او باع او دنس او خدع او زور الشهادة او زيفها او حاول ان يلقي بهذه البلاد في اتون او في فلك هؤلاء لابد ان يحاسبوا الحساب الذي يستحقونه. لا اقول الحساب العسير, اقول الحساب العادل. مرة اخرى اقول الحساب العادل, لا نريد من احد ان يستولى عليهم, هم لا, انما على الدولة ان تكون حازمة, تأخذ بساق الجد وتعمل بحزم شديد وتقوم بعقد المحاكمات وتقوم باستشهاد الشهود وتقديم الأدلة ثم الحكم العادل والقصاص منهم. قال تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. القصاص العادل جزاء بما فعلوا, جزاء بما توفية للكيل, كما اكتالوا لابد أن يكتالوا. هذا أقول وقل لباقي المصريين عليكم أن تحذروهم, ابتعدوا عنهم, كلامهم معسول لكنه مسموم, كلامهم فيه مبرر تبرير ووجهة نظر معقولة, هي غير معقولة, تبدو هكذا معقولة لكنها مدهونة بالزيف, مدهونة بالزور, بالبهتان. انتبهوا, هؤلاء أعداؤكم, اعرفوا عدوكم من صديقكم, هؤلاء لا يرزقكم الخير وإنما يرزقكم الدمار ويرزقكم الخراب أكثر مما نحن خاربون. ويكفي أن هناك أناسا أتوا بأموال دنسة أذهبت كل اقتصاد مصر بسبب هذه الأموال الدنسة, وكان ما كان, نسأل الله عافية. يكفي أن مصر فقدت مليارات الدولارات, البورصة كل يوم تهبط تهبط تهبط, كل هذا بسبب أيضا هؤلاء الأجانب. وفتشوا, تعرفون أنه لم يكن كل من كان في التحرير خالصا, لم يكن كلهم نقيا, كان فيهم قليل من الأنقياء وكثير من هؤلاء المفسدين. واعلموا أن هذا المال القليل هذا لن يفلح مع كثرة الفساد. قال تعالى قل يا شيخ رضا طيب, قل يا شيخ رضا طيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. أقول دعوا هذا الخبث ودعوا هذا المال الدنس ودعوا هذا الكسب الحرام ودعوا هذا الإنفاق وهذا الغلول, واعلموا أن كل جسم نبت مسح في النار وبهم. يا أيها المسؤولون أفيقوا وأكتبوا لأنفسكم, وهذه خطوة طيبة, لكن نريد أن يسر المصريون بحكم عادل وبفضح للكل وبكشف للكل حتى لا يختفي أحد تحت أي ستار كان من كان من كان, وليبقى المخلصون فقط. آمين يا رب العالمين.
جزاك الله خيرا, شكرا جزيلا فضيلة الشيخ يوسف البدري. وإحنا بنكرر على إخواننا المشاهدين السؤال, ماذا نفعل تجاه الذين يبيعون بلدهم مصر وهؤلاء الذين يقبلون التمويلات من الخارجية التي لا تعطى بلا مقابل, ولكن إنه ثمن بخس لشراء انتماء جماعات وأفراد لأهداف هذه هؤلاء الممولين أو تلك البلاد, وعلى رأسها أمريكا والصهيونية العالمية وإسرائيل. أستاذ علي إسماعيل وحضرتك محامي قدير, إحنا عندنا الأمر له بعده القانوني, وعندنا الوزيرة فايزة أبو النجا قالت إن أمريكا حولت اليوم التصريح, حولت 200 مليون دولار لمنظمات بمصر, 200 مليون يعني. وطبعا اكيد هناك مبالغ خفية اخرى لانه مش كله بيبقى مرصود. شايف ازاي يعني رأيك في السؤال المطروح على المشاهدين, وتقول للمشاهدين وتقول لنا ايه وازاي نتعامل مع هذه الظاهرة, خاصة ان هم بيتسطروا وراء حقوق الانسان, ويعني انت لو شفت اين هو الانسان اللي يعني استمتع بخدماته, يعني حتى اخواننا المشاهدين لو في حد استمتع يقول لنا, انما هم يعني ربما يعني حوصلين حوالين نفسهم وبيخدموا اغراض خاصة بيهم, ومجرد نشر الفكرة وردولي ورجالة امريكا ولا رجالة اسرائيل ولا رجالة الغرب ولا رجالة السهنية ولا رجالة الليبرالية ولا رجالة العلمانية, ولهم بقى زي ما بيقولوا أجندات ونتائج حائط وإحنا في رأس السنة يعني نتائج مكتبة.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الله تعالى يقول يا أيها الذين أمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم, والله تبارك وتعالى حذر من الخيانة في كل شيء. هؤلاء للأسف الشديد الذين تربوا وأكلوا على كل الموائد لا يستحيون من أن يبيعوا مصر, ولكن بفضل الله تبارك وتعالى بعد الثورة المباركة الشعب المصري كله سيكون لهؤلاء بالمرصاد. بمناسبة هذا التصريح الذي أدلت به الوزيرة فايزة أبو النجا أن المبلغ الذي ذكرته هو بالفعل وهناك مبالغ أكثر من هذا، وهذا المبلغ يا معالي الدكتور دخل إلى مصر في الفترة من شهر مارس حتى سبتمبر 2011، يعني في فترة الستة أشهر هذا المبلغ. وهذا المبلغ للأسف الشديد
إن يساوي
مليار و200 مليون دولار. وهذا المبلغ وصل إلى أيد عدد حوالي 37 من منظمات حقوق الإنسان. ويعني الفضل لله تعالى، ثم كان لي شرف أن أتقدم بالبلاغ 10012 وأنا معي صورة البلاغ الآن للسيد المستشار النائب العام، متهما هؤلاء باستغلال هذه الأموال في أغراض غير مشروعة. وقد تم التحقيق معي في هذا البلاغ بمعرفة المستشار الكبير المستشار أشرف العشماوي، وتم التحقيق معي في 8/12 وكان 8/12 وكان القرار حاسما في 29/12 تم التحفظ على 17 منظمة من هذه المنظمات. لكن الضغوط الخارجية الآن بدأت في ذات الليلة بدأت وزيرة أو المتحدثة باسم البيت الأمريكي بدأت تتحدث عن ضرورة الإفراج وفتح هذه المقرات مرة ثانية. أحد هؤلاء الأشخاص معالي الدكتور كان في بدايتي وأنا أعرف هذه المنظمات من مدة تصل إلى أكثر من 20 عام، وكنت أحد أعضاء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في عام 1990. هؤلاء الأشخاص تربى الأول على المبادئ الشيوعية التي ترى أن هناك في مساواة في النواحي المالية أو في الناحية الاقتصادية. يوم الخميس بالليل كنت في أحد القنوات، وهذه في هذه الليلة وأنا نازل من مقر هذه القناة وجدت أحد هؤلاء الأشخاص الذين تم التحفظ وغلق مكتبه يركب سيارة يعني تزيد يمكن عن المليون. ده نموذج من نماذج المركزية، نموذج وبيتغنى بحقوق الإنسان. هذه المبالغ معالي الدكتور الذي حدث أنها المفروض أنها تأتي منح مقيدة بشروط. إيه هي هذه المنح المقيدة بشروط؟ مقيدة بشروط أنها يتم استخدامها في مجالات معينة. أولا في مجال مكافحة التعذيب، في مجالات حماية حقوق الإنسان، في مجالات تنموية، في مجالات خاصة بالنهوض. نتحدى أي مكتب أو أي منظمة أو أي مركز من هذه المراكز أن يقول أنه قد استخدم مبالغ مالية في أي فرع من فروع المجالات التنموية للبلاد، نتحداه. وهذا الأمر ده هو هذا الأمر نحن نقول أن هذه المبالغ ثبت بالفعل دخولها إلى البلاد بطريق غير مشروع، وأمريكا حتى ما رضيتش تتستر على عملائها، لأنه يبدو أن هناك عملاء جدد لها ففضحت هؤلاء وقالت أن هؤلاء يجب أن يفتح بهم، يعني تفتح مكاتبهم مرة أخرى. لو سكتت أمريكا يمكن كانت احتفظت بعملة هؤلاء، إنما كنا في ذات الليلة يعني معنى ذلك أن هؤلاء انكشفت عملتهم، وبالتالي فلا بد من وجود عملاء جدد للأسف الشديد. إحنا هؤلاء الأشخاص الذين أخذوا هذه المبالغ، الشعب المصري كله مطالب بأن هؤلاء لا بد من رد هذه، لأن هذه المبالغ ليست منح لا ترد وإنما منح وأنها ترد. يبقى بالتالي إحنا بنثقل ذلك على ميزانية الدولة.
ترد كخدمات.
نعم، حتى وكانت كخدمات.
ترد المبالغ.
نعم. نأتي كمان إلى نقطة ثانية، هي هذه المنظمات معظمها الغالبية العظمى منها غير مرخص، لا هي حزب سياسي ولا هي جمعية خيرية. فجمعية خيرية تخضع في الإشراف أو للإشراف لوزارة التضامن، ووزارة التضامن بيبقى عندها محاسبة في الوارد وفي الصدور والجهاز المركزي إلى غير ذلك من الجهات الرقابية. هؤلاء الأشخاص لا هم حزب يتلقى ولا هم جمعية خيرية، يبقى بالتالي بأي صورة يبقى بيتم هؤلاء؟ من عناصر هؤلاء الأشخاص عناصر
وضحت التقوا مرات عديدة مع السفيرة الأمريكية، والسفيرة الأمريكية أعلنت ذلك أنها التقت. بأي صفة هؤلاء بأي صفة بيمثلوا مصر أمام، إلا إذا كانت للأسف الشديد من ضمن مخططات خبيثة لبيع مصر للإكمال أو للإجهاز على ما تبقى من مصر. مصر الآن حطام.
طب خلينا نقف عند حتة خطيرة حضرتك أشرت إليه. أنت بتعتبر أنه عدم إخفاء أمريكا لهذه المنظمات أو هذه الجهات يعتبر نوع من أنواع الإلهاء وإشغالنا عن عن آخرين؟ يعني بمعنى أن دول لما يطلعهم ويحاسبهم أو يعتذروا أو يبقى خلاص وأدنى بقى الأمر ولغينا التدخل وهيكون، لكن هيكون هناك رجال آخرون صناعة أمريكية أو صناعة صهيونية أو صناعة غربية هيقوم بهذه الوظائف المستهدفة أو المرجوة بشكل غير مباشر، مش هنكتشفه بسهولة في البداية على الأقل؟
نعم معاك أنا في هذا النقطة، لكن احنا بنقول احنا يجب أن يكون الشعب بقى كله حذر الآن. إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى مصر مقبلة في الفترة القادمة على مرحلة من الاستقرار، مرحلة بإذن الله تبارك وتعالى. عندئذ عندما تتواجد الجهات السيادية، عندما يتم تشكيل مؤسسات الدولة وبناء الدولة، عندئذ ستعود الرقابة مرة ثانية. أعتقد أن الكشف إذا كان قد تم إغفاله في الفترة السابقة أو في الفترة يعني الفترة الأخيرة الآن، سيتم بإذن الله تبارك وتعالى في الفترة القادمة. ودي مهمة مين؟ مهمة الحكومة القادمة التي سيتم تشكيلها، مهمة كافة الأجهزة الرقابية في الدولة. يعني إن شاء الله تبارك في الفترة القادمة، فلا بد إن شاء الله تبارك وتعالى في الفترة القادمة أن يتم تفعيل عمل كل الأجهزة الرقابية، وسرعان ما سيكشف هؤلاء.
طيب سؤال فرعي تاني يا خالي، احنا شفنا للأسف كل القضايا أو الصراعات اللي كان طرف فيها حد مسنود من أمريكا أو من الغرب خرج منها بهدوء. يعني شفنا أسماء محفوظ وجات مطالبات من أمريكا ومن المفوضية وغيرها ما تحكمهاش، ما نش هنحكم. علاء فتاح ما تحكمهوش، حاضر خرجنا افرجوا عنه افرجوا عنه. هل مصير هذه القضية اللي كان في ملاحظة انه القضية مصارة من حوالي 6 شهور تقريبا وفضلت يعني في الادراج او في المكاتب عشان يعني نبقى دقيقين بتدرس، يعني الى ان جاء نهاية ديسمبر وبدأت الحركة، فهل التخوف المطروح بان هي نتيجة الضغوط، واحنا شفنا انه مسؤول من مسؤولين الامن القومي في امريكا قال ان احنا هنوقف المعونات لمصر ده قبيل اللقاء على طول، فهل القضية دي هتمشي بجدية ويحاسب المخطئ ولا هيتم كالعادة يعني عفى الله عما سمح؟
اولا انا في تطوري،
انا بكلمك كقانون.
نعم نعم، اولا انا في تطوري كناحية قانونية، اولا هذه القضية لم تصل منذ 6 اشهر، وانما هذه القضية اثيرت بالفعل في نهايات شهر يعني سبتمبر او اواخر شهر او بدايات يعني اواخر شهر اغسطس وبدايات شهر سبتمبر.
لا التمويل من قبل كده.
لا التمويل قبل كده،
وكان المجلس العسكري احد رجاله قال 6 ابريل.
تمام
فين ما ده كان قضيه تمويل.
ده تقريبا كان في يعني في 6/9 او 7/9 في التوقيت ده، لان هذه القضيه قضيه التمويل اثيرت بعد حادثه الاعتداء على مديريه امن الجيزه والسفاره الاسرائيليه وغير ذلك، ونوه قائد المنطقه المركزيه في ذلك الوقت.
قبلها ده انت تذكر ان كان قبل مسيرة العباسية وأحداث المسيرة اللي طلعت من التحرير العباسية كان أحد أسبابها أنه، لكن كان قبلها مناوشات في هذا الأمر مع 6 إبريل ومع المجلس العسكري، و6 إبريل راحت رفعت قضية تعالوا إحنا يعني المهم.
لا هي 6 إبريل ما رفعتش ولا حاجة خالص، هم
راحوا قدموا شكوى وقالوا تعالوا حكمونا إحنا، أنتوا بتفتروا علينا إحنا بناخدش فلوس.
لا هو حصل فيه يعني إيه بعض المواقف القانونية، أن قائد المنطقة المركزية لمح إلى أن هناك في أموال، وهذه الأموال يعني أتت إلى يعني جمعيات وحركات غير مشروعة، وأنه سيتم تحقيقه. دي كانت نقطة الشرع. على فكرة أولا هم هذه القضية اللي فجرها مش كانت تفجير المقصود بها هذه يعني هذه المنظمات اللي غير مشروعة، لا. هذه القضية أثيرت إزاي؟ أثيرت عندما أرادوا أن يصفوا الإسلاميين بأن هم من تلقى، وراحوا مقسمين الإسلاميين جزئين. نعم، قالوا أن الإسلاميين الإخوان بتتلقى من قطر، وقالوا أن الإخوان تلقوا 100 مليون دولار من قطر، والسلفيين بيمولوا من السعودية. لما وقالوا أن الجمعيات الخيرية، وزعموا أن جمعية عيد أو الشيخ عيد في قطر وفي غيرها أرسلت إلى جمعية أنصار السنة مبالغ تعدت المليار. ويمكن أخونا الأستاذ الدكتور أسامة صابر جه وبين واتضح في النهاية خالص أن هذه الجمعيات الإسلامية وكل المؤسسات الإسلامية وكل الجمعيات الخيرية أنها لم تتلقى سوى بضعة مئات من الآلاف تم توزيعها بموجب مستندات، وتم مراجعتها من قبل وزارة التضامن وقالت أيوة هذه الجمعيات جمعيات تلقت أموال في حدود كذا، لم تزد هذه المبالغ عن يعني بضعة مئات من الآلاف، وقالوا إن هي دية كان بيتم توجيهها للإنفاق منها على الأطفال اليتامى على بعض المشروعات الخيرية، وتم يعني غلق هذا الملف من الناحية فيما يخص تلقي الإعانات من الإسلاميين. فانقلب السحر على السحر، فانقلب السحر على السحر. من هنا بدأت بقى، من هنا عندما بدأت أو بدأ الإسلاميين في كشف المستور، احنا كنا ساكتين عنكم على أساس يعني ما يصحش نحن نفتح ملفات جانبية. لما بدأت الملفات وبدأت اعتداءات هذه الحركة السيئة تزيد مرة بعد مرة بعد مرة، واحنا كنا للأسف الشديد برضو ان احنا بنلقي اللوم على المجلس العسكري لعدم شديته في مواجهة هؤلاء. يعني مش معقولة خالص ان مثل هذه الحركات انها تحاول تدمير مؤسسات البلد وتعتدي على كل رموز البلد وتعتدي على كل مؤسسات البلد، ثم بعد ذلك ان هو يسكت المجلس العسكري، وكان صمت المجلس العسكري يثير شيء من التساؤل في هذا التوقيت. فاذا هذا الامر يجعل انه بدا من خلال هذا ان المجلس العسكري يقول لهم طب تعالوا بقى انه انتوا تصفوا هؤلاء الاشخاص.
عشان بضيوفنا يشاركونا انا سالتك السؤال وانت ما ريحتنيش، القضية دي زوبعة وك يعني موارد انه تهدأ
لا
ولا لا؟
لا
المستندات والوضع القانوني،
لا هي المستندات قوية جدا جدا. على فكرة حضرتك انا لما اتفق معايا قيل لي ان هناك 41 منظمة امريكية صهيونية
الاهرام بتقول 90 وعندها الادلة،
ده 40 منظمة اللي هي اللي بتمول
اللي بتمول
اللي بتمول 41 منظمة طيب. 41 منظمة
تمام،
وان مكتب التحقيقات التابع لوزاره العدل حقق حتى تاريخه، حتى تاريخ اللي حقق معاه في 8/12 حقق مع 17، وقال لي المحقق انذاك ان هو باقي 24 سيتم التحقيق معهم، وانه صادر اوامر بضبط واحضار ل 37 من هذه المنظمات، وقال لي ان هذه المنظمات منظمات على اتصال باللوبي الصهيوني. انا اعتقد أن هذه القضية لن يكون مآلها الحفظ، ولن يكون مآلها إنما ستفتح، حتى ولو أغلقت مؤقتا سيتم فتحها وإعادة فتحها مرة ثانية. إذا أغلقت
يعني
مؤقتا
يتم تظلم تغلق وتفتح تاني،
قد تغلق فترة مؤقتة يعني انصياعا للضغوط الخارجية، أو من باب إن إحنا بنحافظ على حقوق الإنسان وإن إحنا ما بنصدمش أو ما بنصدمش حريات الإنسان. وللأسف الشديد هذا المأخذ سلبي، يعني هذا المن لو انصاع عليه القائمون على أمر البلاد هذا الأمر ده سيكون يعني النواتج والعواقب بتاعته وخيمة للأسف الشديد. تراخيه في عد اتخاذ إجراءات ضد هؤلاء شجع هؤلاء ويزيد من هؤلاء على استمرار الأعمال السيئة والأعمال الإجرامية التي يرتكبونها.
شكرا دكتور. طب هناخد اتصال ونعود.
طيب ده شاهد اتباه. واحنا في مؤتمر الوفاق القومي بالتحديد في شهر مايو اخره واول يونيو جاءتنا بعض الفتيات وبعض الشبان واعترفوا احنا كنا واخدين لجنه رقابيه واعترفوا أن هناك منظمات تم تمويلها وأنهن أحد الذين عرض عليهم فرفضوا يومها أمر الدكتور عصام شرف بفتح التحقيق وحاسر البنات للتحقيق وفتح هذا المنظر وحتى في جرائد كلها التحقيق مع من مولوا من الخارج لضرب البلاد. هذا الكلام
شهر مايو
تكفينه. أيوة
أنا بقول
أنا كنت حاضر حتى رقمي وأنا كنت أحد الذين حولوا ورقة لرئيس الوزراء ورئيس الوزراء أمر بالتحقيق.
شكرا شيخ يوسف. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
حياك الله دكتور عاطف وحيا الله ضيوفنا الكرام.
الله يبارك.
بداية أقول لقد تعلمنا من شريعة ربنا أن الجزاء من جنس العمل، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وجزاء سيئة سيئة مثلها. لذلك فأنا أقول بأن الحل الأمثل مع من يعادون مصر ويريدون بيعها هو أن تبيعهم مصر، وذلك يكون بأمور منها إسقاط جنسيتهم مهما كان هؤلاء الأشخاص، ثم نفيهم خارج مصر فما جعلهم الله بأرض هوان. لأن مثل هؤلاء الخائنين إن ظلوا في مصر وفشلوا في تحقيق مرادهم فيدبرون لمصر وينخرون في عظمها ويصيرون كالعضو الفاسد إن لم تستأصله أفسد البدن كله. فلنطهر أرض مصر من هؤلاء، وأسأل الله أن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا. اتصال ثاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءك يا دكتور خالد.
أهلا أقفل بس التلفزيون يا أبو عبد الله.
طيب وطي التلفزيون. حاضر أسعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسعد الله مساءك وضيوفك الكرام.
الله يكرمك ويبارك فيك.
أنا لي سؤال واحد بس هذه الليلة يا دكتور.
تفضل.
أسأل ضيفك الكريم وللتثبت في هذا السؤال، هل الإخوان جزاهم الله خيرا ذهبوا وهنأوا النصارى أم لا؟ أسأل ضيفك الكريم وأريد الجواب، وأنا على معك على اتصال. الله يرضى عليك.
حاضر، هنؤجل الإجابة لما نخلص الموضوع اللي معنا. في اتصالات تاني؟ في اتصالات تاني يا شباب؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب انقطع الاتصال. ننتقل للدكتور محمد سعد قاسم والقضية المطروحة. الأخت المتصلة بتقول اللي يبيع مصر تبيعه. احنا بنرجع للقرآن والسنة، واحنا يعني وطنيتنا وانتمائنا لبلدنا جزء من وأرض المسلمين، مش اي ارض، لان هي في ميزان القرآن والسنة لها قدسيتها الدينية. يكفي ان هناك اذان يرفع فيها، ان هناك مآذن فيها، ان هناك من الساجدين الراكعين الموجودين فيها، فبيبقى لها خصوصية. الوطن له خصوصية خاصة، ومصالح الوطن ومصالح المواطنين بتبقى ايضا لها قدسية خاصة. احنا طبعا عاوزين نتعامل مع الموضوع مش بانفعال، لكن احنا باصول. الجانب القانوني بيحكمه القانون، والجانب الشرعي بيحكمه القرآن والسنة وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم والسلف من بعده. فاحنا هل فكرة تلقي التمويل في حد ذاتها ان انا باخد فلوس من جهة ما خطأ أم لا؟ طب إذا كانت الجهة غير محبة لبلادي أصلا، طب إذا كانت الغرض في كلام الأخ علي بيقول إن هم أهدافهم حماية حقوق الإنسان ومنع التعذيب، طب إحنا هل رأينا الذين عذبوا تلاقوا المنظمات دي منعت عنهم التعذيب، منعت عنكم في الإخوان؟ طبعا هيبقى يعني ما كانوش يعني هم
اتصال التعزيز
يعني. فهنسمع راح لك بعد ما نسمع الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بحضرتك اتفضل.
الله يخليك. احب اقول ارحب بالناس الضيوف اللي عندك وبالناس كلهم. وكنت عايز اقول ان المنظمات ديت لازم تتحكم يعني لازم يكون في وقفة عشان مصر تتقدم. كون في ناس عندها افكار جميلة جدا يعني في شباب سواء قدي او اكبر مني يعني بيكون عندهم فكر كبير جدا عن المشروعات في مصر اي حاجة. كنت عايز اذكر الآية عشان الناس بس اللي بيعاونوا المنظمات ديت. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ألم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله. فخلاص يعني احنا عملنا ذنوب كتير وفعل من فعل وعمل من عمل فكفاية يعني نحاول نقول كفاية كفاية كده عملنا حاجات كتير خالص بس. شكرا. السلام عليكم.
شكرا. بس ما تبقاش كفاية وستة ابريل وبقيت. طيب نعود لل معلش يا دكتور محمد سامحني في اتصال تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بحضرتك.
ازيك يا دكتور عاطف.
مرحبا بحضرتك.
الله كيف احوالك؟
الله يكرمك.
واهلا وسهلا بك وبالحضور الكرماء. يعني اسمح لي باريحيتك وصدرك الرحم. كم كنت اود ايها الدكتور الفاضل ان نتناول المحاسبة وبيع مصر لمن هم اخطر من اصحاب المنظمات المدنية. اذ ان الكثير من اصحاب المنظمات المدنية كانت لها اليد الطولة وهي التي فضحت نظام شارون مصر واسقطت. وسؤالك الاخير حتى اخر لحظة كان هل هذه المنظمات يعني اوقفت التعذيب؟ يا سيدي الفاضل كم اوقفت التعذيب بل وفضحت نظام يعني البائد شارون فضحته تماما. وكان يوجد النخبة كانوا متوارين اما خلف المنابر او ساكتين. ورأينا بعض هؤلاء النخبة تمرغ في حذاء مبارك حين اغمى عليه في مجلس الشعب. هذه المنظمات وان كان انحرف البعض منها او اكل الدهر عليها او شرب فاننا لا ننكر ان هذه المنظمات قد ابليت بلاءة حسنة. وكنت اود في يعني في الموضوع الهام والخطير خصوصا الدكاترة والشيخ يوسف البدر الفاضل اظن كان ايام ما كان في مجلس الشعب كان عنده المرحوم اللواء هادي العيد كان يفضح الناس في مجلس يفضح النظام في مجلس الشعب وكان ينادي بحضور وزير الداخلية لينقذ المعذبين ويوقف المعتقلات ويوقف قانون الطوارئ وخلافه. ومع ذلك هؤلاء الاعضاء المزورون الفسدة ظلوا لا يناقشون هذا السبب. ولا يأتي العدل لم يثبت انه اتى يوما واحدا لمجلس الشعب لمناقشته. فالمنظمات كان لها دور عظيم. ارجو ويعني ان تعرف الان المراد اشغلنا بان 25 يناير قادم الذكرى الاولى للثورة هم يريدون ان يشغلونا معنا. وارجو يا عم الشيخ يوسف بدري يا من اقدرك واجلك واراك على المنابر وكنت تحت المنبر معك دائما ارجو ان لا تتهم الثورة والثوار يا سيدي ولا تقف ضدهم. ولكن اليوم اذا ناديت على من باعوا مصر القضية المرفوعة منك على سويرس وامثاله هؤلاء هم من نهبوا الوطن ويجب ان تشتد في هذا. والنظام البائد حاسبك على يعني قانون الحسبة يا فضيلة الشيخ يوسف البدري. النظام البائد حاسبك على قانون الحسبة هم يريدون ان يشغلونا. وكنت اود يا دكتور عاطف هذا ما علقت عليه منذ عدة ايام بالامس القريب معك قلت لك ان مصر بيعت للمستوطنون الجدد الجماعة بتوع المليارات اللي خدوا الكويت وخدوا الاعانات من امريكا وخدوا دول خدوا بالمليارات. والجماعة اللي بتوع اسرائيل اللي قالوا على مبارك انه كنز استراتيجي هؤلاء هم من بيعت البلد لهم يجب محاسبتهم بدعوى انهم رجال اعمال اخذوا المصانع والتوكيلات والمنح وبعدين في الاخر يمنون على الشعب ويقولون نحن نوظف الشعب نحن عبيد الاحسان لهم فيقولون نحن نعطيكم موائد الرحمن الحرام. هذا هو صميم الموضوع. اما المنظمات المدنية فهذه قشور الان ان تحاسب عليها. وللاسف اقول لحضرتك ان المسؤولين في مصر استجابوا للامريكان هذه فضيحة يعني اما ان المنظمات المدنية غير حقيقة فكان المفروض ان يقولوا لا. اما انهم يستجيبوا لهم وما الداعي لان مصر تأخذ عبارة عن مليار او 2 مليار منحة من امريكا ومصر بها الخيرات الكثيرة، ولو انها اقيم بها العدل واقيمت بها العدالة الاجتماعية التي قامت من اجل الثورة ما احتجنا لا الى امريكا ولا الى الاشقياء العرب الذين الان يبرحون في مصر وهم ويعاقبونها لاننا احضرنا المخنوع وهددناه ووضعناه في المركز الطبي، ويعلمون ان مصر لو قامت واقيم فيها الاسلام الحقيقي لتغير وجه العرب ولا عدنا الى عهد عمر بن عبد العزيز. وشكرا جزيلا.
شكرا جزيلا. لكن نوضح لحضرتك، احنا قلنا ان قضيتنا ماذا نفعل مع الذين يبيعون مصر، ومش القضية محصورة فقط في المنظمات، المنظمات ربما يكون جزء، وربما ضيوفنا الكرام واتصالات حضراتكم تبرأهم انه حتى لو عندهم خطأ، ولكنه الجريمة ليست جريمة بيع مصر، ولكن احنا قلنا انه هناك بالفعل من يبيعون مصر او على استعداد لبيع مصر او يبحثون عن من يشتري مصر، والمفهوم ربما يكون له بعد بلاغي، لكن المقصود كل اللي عاوز الاجنبي يتدخل في مصر ويساعد على ذلك يبقى بيبيع مصر، لانه مصر قد تباع جملة وقطاعي، جملة او قطاعي نبيعها كلها، او نعمل بقى اتحاد ملاك جدد وامريكا تيجي تاخد لها دورين وفرنسا تاخد لها دور وايطاليا تاخد لها دور واسرائيل تاخد البدروم والسطح عشان تبقى ماسكة البوابة. ده نوع من البيع، مش شرط يكون البيع كلي، وقد يكون تضييع الهوية الإسلامية والعربية نوع من بيع البلاد، لأن أنا عندي هوية وفي ناس عاوزة تطمصها، في ناس عاوزة تغيرها، فعاوزة تحل هوية أخرى منتمية للغرب بديلة لهذه الهوية. هنا لازم نقول إن أنت ده متهم ببيع البلاد. طيب علق يعني في 20 ثانية.
سيد الفاضل، أنا ما اتهمت الثوار، أنا نص كلمتي لم يكن كل من في التحرير ثوارا، إنما هناك بينهم من كان يأتي وهم الذين ظهروا بعد ذلك في تلك المسميات التي ظهرت والتي سمعنا بها كما عرفت الآن في مايو لما كنا في مؤتمر الفقر الوطني. عفوا، الثوار في مصر عندما كانوا في التحرير كانوا يصلون، كانت أيديهم متوضعة أو متيممة، لكنني قلت كان بينهم، وقطع مستحيل يكون، حتى المدينة كانت المنافقون، سبحان الله العظيم، والقرآن أثبت هذا في قرآن يتلى يوم القيامة. عفوا يا أخي، أنا أحترم الثوار وأجلهم وهم على في عيني وعلى رأسي.
شكرا جزيلا فضيلة الشيخ يوسف البدري، جزاك الله خيرا. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك يا دكتور عاطف، أنا الدكتور يوسف الشاذلي من سوهاج.
مرحبا دكتور، تفضل.
اتصلت بحضرتك وذكرت أني قضية علاء عبد الفتاح طلبت بتحويلها إلى القضاء العادي حتى لا يتم الضغط على القضاء العادي بالإفراج عن علاء عبد الفتاح، وتم توجيه علاء عبد الفتاح 12 تهمة، بعدها بيومين أفرج عنه المجلس العسكري. احنا بنسأل سؤال حضرتك سألت الأستاذ علي إسماعيل، ماذا نحن فاعلون عندما يتخذ قرار سيادي بالإفراج عن هذه المنظمات وعودتها للعمل مرة أخرى؟ هل إذا كان الحكم القضائي الأول الابتدائي يتم الاستئناف عليه، فهل القضايا الأحكام اللي هي تتم بالرجوع كما كان تحت ضغط، هل يتم وقفة شعبية أو وقفة قانونية الوقف هذا القرار؟ ما احنا كلنا بنقول المفروض كذا، لكن ماذا نحن فاعلون عندما يحدث عكس المفروض، عندما يحدث الافراج عن هؤلاء وتعود الامور الى مجاريها؟ هل يوجد وقفه قانونيه لوقف هذه القرارات السياديه بالافراج عن المنظمات وعودتها للعمل مره اخرى؟ وده امر وارد تحت ضغط بس، وارجو الاجابه من الساده المستشارين والمحامين والقضاة.
جزاك الله خيرا، شكرا جزيلا. في اتصالات ثانيه يا شباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا استاذ حسن، ازي حالك؟
بنشتاق لرؤياكم والله.
ربنا يكرمك، تفضل.
ربنا يحفظكم يا رب ويجزيكم عنا خيرا، واحب ارحب السادة الحضور، الله يسأل الله ان يبارك فيهم وان يحفظهم من كل سوء.
امين.
وان يجزيك عنا وعن المسلمين خيرا دكتور عاطف. لماذا يعني هو صميم الاتصال بتاعي ليس اكثر، وكنت ادعوك يعني.
ايه الدعوة ده؟ انا قلت هتعزمنا على غدا ولا حاجة، ضيعت علينا الدعوه. طيب ننتقل للدكتور محمد سعد قاسم
ونشوف. لا بالنسبه للاخ اللي هو اصل التساؤل
خلينا سجله وهنعود لان لسه معانا الموضوع. اتفضل يا دكتور محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. دعني بعدين حضرتك دكتور عاطف ان انا اركز على بعض التساؤلات التي اثارها استاذنا وشيخنا الشيخ يوسف واستاذنا الاستاذ علي اسمه. ثم بعض التساؤلات الواردة في من المداخلات من الإخوة المشاهدين. في سؤال بيقول تحدث عن المنظمات وعن الثوار وأنهم كلهم في سلة واحدة، إما أن يمدحوا بصورة جماعية أو أنهم يهانوا ويهاجموا بصورة جماعية. لا، الثوار لم يقل أحد أنهم جميعا في سلة واحدة.
الله يبارك فيك. نعم.
هذه واحدة. الثانية يعني ايضا المنظمات.
طيب مدام اثرت هذه القضية وحضرتك والمتصل، تعال نقول الثوار ليسوا في سلة واحدة ام المتظاهرون ليسوا في سلة واحدة؟ لانه المتظاهرون
نعم.
انما الثوار مدام قلنا عليه سائر لازم يبقى عنده قيم واخلاقيات ومواصفات ايجابية. لما يبقى سلبية مدام مجرد متظاهر يبقى كذا يبقى كذا،
هذا تنزلا على ما يدعيه لنفسه.
طيب
لا اكثر ولا اقل. على ما يدعي هو. لذلك بنجاريهم في انهم ثوار ويخرج منهم ما كانوا غير ثوار. الامر الثاني لو وضعنا هذه القاعدة ينطبق على المنظمات ايضا. هناك منظمات وجمعيات لها أهداف محددة خاضعة للرقابة تدعو الآخرين على الملأ بمراقبتها، فهؤلاء أيضا خارجون عن ما نتحدث فيه الآن. فالمنظمات أيضا حقوقية ليست جميعها في سلة واحدة. الأمر الثاني هو ما ذكره أستاذنا من تساؤل يعني طيب جدا، وأجعله بداية لحديثي وأرجو أن تفسح لي الوقت لأن القضية تحتاج إلى تأصيل، وكما ذكرت من القرآن
السنة
ومن السنة فيما أطلق عليه أنا مسؤول عن هذا منظومة الفساد المتأصلة في مصر منذ زمن طويل، وكذلك في العالم العربي، بل أكاد أقول على مستوى العالم الإسلامي كله، إرادة طمس هوية محددة، توجه معين، القضاء على إيديولوجية محددة في العالم. الله عز وجل جعلنا مسلمين، نفتخر بذلك، نسأل الله عز وجل أن يميتنا على ذلك. جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الرسالة الخاتمة لإخراج الناس من الظلمات إلى النور. هذا أصل ومفهوم لا يتغير ولن يتغير عند أي مسلم، ومصر مسلم بحمد الله وتوفيقه. ماذا يفعل أصحاب المشاريع الأخرى الذين يريدون إبعاد مصر عن هذه الهوية؟ يبدأون في منظومة فساد وإفساد. من أين تبدأ؟ من أين تبدأ؟ تبدأ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي وضح أين تكون بداية منظومة الفساد والإفساد حتى نعيها، ونبتدئ بعد هذا الوعي نبدأ في البناء والتأصيل وفهم ما يحدث وما يريد أعداءنا من إشغالنا به. هذه القضية. فدعني أبدأ أولا بذكر حديث أو حديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أبين ما فيهما من ضوابط وأصول يخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم حتى نفهم قضية الفساد والإفساد، وكيف وصلنا إلى وجود أناس على أرض مصر، الطائفة المخصوصة المحددة بهذا الوصف وليس الجميع، طائفة محددة يبيعون أوطانهم، يبيعون بلدهم، يخربون بيوتهم بأيديهم، فإن كانوا يعتقدون أن بيتهم الحقيقي مصر أصلا، إن كانوا كذلك فهم يخربون بيوتهم بأيديهم. حديث في الصحيحين، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم وينزل الجهل، في رواية ويثبت الجهل ويكسر الهرج، الهرج وكثرة الفتن التي تؤدي إلى إراقة الدماء. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يشير إلى وجود أصل خطير جدا في بداية منظومة الفساد، ألا وهو الجهل بدين الله وشرعه، ألا وهو غياب ما اختاره الحق تبارك وتعالى لخلقه، ألا وهو تضييع الأمانة أصلا التي على أساسها أخبر الحق تبارك وتعالى أن هذا الإنسان مكلف وله منهج وله رسالة. الإنسان كل الإنسان لا يستثني أحدا باعتباره مخلوق خلقه الله عز وجل. البداية إذن من ماذا؟ من رفع العلم وشروط الجهل. رفع العلم بمنهج الله الذي اختاره لعباده، الذي قال فيه ما فرطنا في الكتاب من شيء، الذي وكما أشار عليه في الآية ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. عند رفع العلم بدين الله ومنهجه وشريعته أصبحت هناك غياب للمرجعية الحقيقية التي أرادها الحق للخلق. ما الذي يبقى؟ الذي يبقى بعد غياب مرجعية شرعية، مرجعية ربما تكون معتبرة في بعض الأحيان وعند بعض المواقف، ألا وهي مرجعية العقل. الحديث الثاني الذي سأذكره يبين لنا هذا الموقف، رواية أنس بن مالك في الصحيحين أيضا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم لأياما يرفع فيها العلم ويثبت فيها الجهل ويشرب فيها الخمر ويظهر فيها الزنا ويكسر فيها الفرج. إذا غابت المرجعية الشرعية فتجرأ الناس على شرع الله ومنهجه بعقولهم وأهوائهم وأرادوا أن يتخذوا إلها غير الله عز وجل. ما هو الإله؟
الحديث الثاني والله.
نعم
الحديث الثاني.
الحديث الثاني
عشان مش نذكر المصريين.
نعم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أنس في الصحيحين: إن من ورائكم لأياما يرفع فيها العلم ويثبت فيها الجهل ويشرب فيها الخمر ويظهر فيها الزنا ويكسر فيها الهرج. هذا الحديث تفصيل للحديث السابق، بمعنى أن الحديث السابق بيّن أصل كل داء وشر في الوجود، ألا وهو البعد عن الله وعن منهجه وعن رسالته الخلق.
ما معنى الهرج؟
كثرة القتل، دماء الناتجة عن كثرة الفتن التي تكون بمثابة في آخر الزمان، تضع الحليم حيران أصلا. نعم تدع الحليم حيران. وهذا أيضا يعني قضية الهرج والحيرة وعدم التركيز في شيء ما من أهداف الماسوني ومن أهداف اليهود ومن أهداف الأعداء بصفة عامة، أعداء هذه الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم نسأله: يا رسول الله، ما توصيفك؟ ما رؤيتك يا نبينا يا خاتم الأنبياء والرسل؟ ما توصيفك؟ ما رؤيتك للواقع الذي نعيشه عندما نصل إلى هذه الدرجة من الهرج والفتن وإراقة الدماء والكل متحير لا يدري أين الحقيقة؟ يقول: نعم هذا حق وسيوجد. إن من ورائكم لأياما بداية منظومة الفساد فيه رفع العلم بدين الله وشرعه وتغييب هذا الأمر عن دنيا الناس وواقع الحياة. هذه واحدة. الثانية هي غياب السلطة العقلية. من أين أتى غياب السلطة العقلية في مجتمع؟ من إشاعة الخمور والمخدرات والمسكرات وجلبها وعدم القضاء عليها، لا من خلال منظومة أمنية ولا من خلال منظومة فكرية ولا من خلال أحد.
أما مغيبة
فشرب الخمر ونشر المخدرات تغييب لسلطة العقل بعد أن غابت سلطة الشر. فماذا بقي؟ انطلاق الغرائز والأهواء. يأتي الزنا الانحلال الأخلاقي، ثم يؤدي في النهاية إلى إراقة الدماء وكسرة الهرج. هذه دكتور. بداية هذه المنظومة، وبالله التوفيق.
شكرا دكتور محمد، جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك. في اتصالات يا شباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الدكتور عاطف،
مرحبا شيخ محمد العجم، ازيك؟
الحمد لله، كيف حالكم؟
الله يكرمك ويبارك فيك.
مستعد وموفق وراشد، وأنا أشكر لك على اهتمامك البالغ بما يدور في على أرض مصر، وما شاء الله مواكب الأحداث أولا بأولا، فأسأل الله أن يبارك فيك وأن ينفع بك.
آمين، جزاك الله.
وأن يبارك لأخي الأكبر وحبيبي المهندس محمد الفياض، عضو مجلس الشعب، الرجل الموقر المحترم الذي لم أراه من قبل لكن ما سمعت عنه إلا كل خير. فأسأل الله عز وجل أن يجعله أهلا للأمانة وأن يعينه وأن يسدده وأن يوفقه. وبعدين أبو كبير وديار أبو كلنا بلديات بقى دكتور عاطف، فلازم أبارك للبشمهندس
ربنا يوفقك
وفي الشيخ يوسف وجميع الحضور عند حضرتك، وربنا يا رب يجمعكم عند الكعبة المشرفة والسامعين وفي الجنة مع رسول الله، قولوا أمين.
أمين
ربنا. اللي أنا عاوز أقوله دكتور عاطف في عجالة أن العلمانيين والليبراليين قد اتحدوا الآن، فلما نرى إلى هذه اللحظة الفراق والشتات والخلافات بين الإسلاميين؟ ما تيجي ننبذ الأسماء والرايات ونجتمع كلنا ونحقق قول الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة. عندنا من الأصول والكليات يا دكتور عاطف ما نتفق عليه. أنا بينه وبين الدكتور عاطف خلاف، لكن الآن ما ينفعش الخلاف، لازم أحب الدكتور عاطف وسامحه لله وهو يحبني ويسامحني لله، عشان احنا قدامنا دلوقتي حرب معلنة علينا في الفضائيات وهنا وهناك، فلا بد أن نتحد ونعتصم بالله جل وعلا، نعتصم بالله سبحانه وتعالى. فأنا عاوز أقول لدكتور عاطف لكل من يسمع قناة الحافظة الفضائية الآن، اتقوا الله جل وعلا في مصر، اتقوا الله جل وعلا في مصر، وتعالوا جميعا لنعتصم بالله ولنحقق الأخوة على أرض الواقع، ثم لننطلق الآن من عبر الفضائيات الإسلامية وفي مساجدنا وفي مصانعنا وفي مزارعنا وشوارعنا وفي كل مناحي الحياة لنطبق الإسلام من جديد. نحن بحاجة حقيقية إلى أن نعود إلى الإسلام يا دكتور عاطف بشموله وعمومه في العبادات والأخلاقيات والسلوكيات. أنا بستغرب الآن، يعني المفروض في ثورة، ثورة دي مش ثورة بس كده مشينا حد وجبنا حد، ثورة في الأخلاقيات والمعاملات وفي كل شيء. البلطجة زادت، السرقة زادت، الكذب زاد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأنا بأدعو نفسي وإخواني وأحبابي والسامعين وكل اللي بيسمعني الآن، ننتشر بين الناس وفي دنيا الناس، ولنشهد للإسلام الآن شهادة عملية على أرض الواقع. وبقول للجميع اتقوا الله في مصر، للكبار والصغار والمسؤولين ومدير القنوات الفضائية كله، اتقوا الله في مصر. مصر الآن في منحدر خطير لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. والله العظيم سنسأل جميعا على هذا البلد. قال الله جل وعلا وقفوهم إنهم مسؤولون. وبعدين ده احنا أجدادنا الصحابة، أجدادنا التابعين، أسياد العالم اللي ملكوا العالم كله. وصدق من قال ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدون، وسطرنا صحائف من ضياء زمان وما نسينا. فتعالوا نبهر العالم كله بإسلامنا وبسلوكياتنا وبأخلاقياتنا، وتعالوا نحسن الظن ببعض ونحب بعض ونجتمع على لا إله إلا الله ونعلم الناس لا إله إلا الله ونطبق الإسلام في بيوتنا وفي كل حاجة. وبذلك بإذن الله جل وعلا سيكتب لنا التأييد والكرامة والسعادة والاستقرار لهذا البلد بإذن الله. شكر الله لك وشكر الله لضيوفك الكرام، وبحي أيضا للمرة الثانية أخي المهندس محمد صياد والشيخ يوسف البدري وعلماءنا الأجلاء اللي مع فضيلتك، وأسأل الله أن يجمعنا في الجنة جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا. إخواننا المشاهدين، بعض الرسائل اللي جت لنا من الأستاذ ياسر السنوسي من الإسكندرية، يحاكمك جواسيس صبر الأشوح، تكفير وتفسيق وتبديع وتجهيل وتخوين، أشرف كليلة يطبق فيهم قانون الخيانة العظمى، أدهم شعيب اللهم انصر الإسلام، عبد القادر من الشرقية بيدعي لكم ربنا يتقبل، عاطف راشد من المطرية القاهرة بيقول اقطعوا رأسهم جميعا انهم خونة قانون بقى، شباب ابو كبير بيباركولك باشمهندس محمد فياض، وعنهم محمد عبد الحميد الشبراوي، السيد مصباح سوهاج بيقول هذه خيانة ويجب ان ينفوا، الدشناوي اقول عيب الشحاتة يا مصري، عيب ده احمد برعي الدشناوي، عيب يعني انهم ياخدوا فلوس. بتوع التمويل يحاكموا بالخيانة للدولة والدين، ده علي عبد المنعم، ملك ليسوا مصريين.
محمد محمد عبد المجيد المحاكمة والإعدام في ميدان عام، حسن يوسف المحامي التمويل خيانة للوطن، جمال جويلي وعيلة جويلي بهنوك يا باشمهندس، محمد خضري من المطرية، أولئك من قال الله فيهم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، خليل هارون من أسيوط منفلوط، نضرب على هؤلاء الخونة، جلال مختار من أسيوط بارك الله فيكم، لابد من حسابهم وعقابهم علنا حتى يكونوا عبرة، أستاذ رأفت ضيف الله بيسلم عليك وبيبارك لك يا باشمهندس محمد، ناصر غريب من الإسكندرية وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل، الشيخ فراج هؤلاء مفسدين مفسدون في الأرض فجزاؤهم أن ينفوا خارج الوطن، إلهام بتقول نكون يد واحدة ولا نعطي فرصة لأعداء مصر، الأستاذ هاني الحصافي برضو بيهني حضرتك، محمود محامي بيقول أرجو إعدام من باعوا مصر، أهالي أبو كبير بيحيوك وحي أرض يحيى،
حياهم الله حياهم الله،
هاني فياض مهندس هاني فياض والعيلة برضو بيهنوك، أبو عرام بيقول تحياتي للجيش والمصري بس ركز على الإعلام العلماني والليبرالي دول من كبار تجار الجملة، ده محمد مهدي أبو عرام، أحمد النجار يجب إصدار فتوى لإباحة دم كل من يتعامل مع أمريكا، محمد عبد الفتاح يحاكمه بتهمة الخيانة وبدون بطء أو تأخير، عبد النافع مصطفى بيهني المهندس محمد فياض،
الله خير،
عبد الرحيم عبد الحكيم عبد الحكيم سهاج، في بلدنا ولم نكن هن هن في بلدنا ولكن لم تهن علينا فمن باع ضاع، أحمد ممدوح عائلات فياض تبارك فوز ابنهم المهندس فياض، لماذا لا تنشر الرسائل التي تكشف الإخوان؟ أنا لو جات لي أي رسالة ما بقى ما وفي ناس كانت بعتها لي بتشتم فيا امبارح وأنا بس أنا ما لحقتش أعرض لأنه كان وإحنا وأنا مش بقى ناصر الشيعة يا إخواننا المتصلين واللي بعتوا الرسالة، أنا مسامح كل اللي شتم إحنا أنا مسامحه، لكن مش عارف ليه هو أنا كنت بقى ناصر الشيعة، لكن أنا دوري وأنا بحاور ضيوفنا أسأل الأسئلة اللي تخطر على بال المشاهدين بأطيافهم المختلفة، ربما أسأل زي أحيانا أسأل الشيخ والضيف وأقول له أنا استفزك بسأله سؤال مش بيبين قناعتي، فأنا لازم أسأل عشان تفند القضية لأن هي قضية فيها خلاف، نعمل إيه مع إيران؟ دي قضية فيها خلاف وهتلاقوا في إعلاميين وأراء متضاربة في هذا الامر، وانا دوري ان انا ابين الامر.
حضرتك امبارح حتى انضميت للمتسائلين وقلت حتى للضيوف الكرام بالامس ان كنتوا حيرتوني حتى وانا عاوز اصل الى حل،
فالبعض بيظن ان انا بالامس فانا لا انا مش لو في شتيمه نرحب بالشتايم واحنا ناخد حسنات من ايه. دكتور احمد خاطر بيهنئ المهندس محمد فياض وتوفيق ابو راس، منظمات حقوق الانسان في مصر تعمل على نشر الماسونية بين الشعب المصري، أدهم المحامي من سوهاج أحاول اتصال بحضرتكم ولم أتمكن فهل أنال شرف؟ حاول هتتصل هنسمعك إن شاء الله. طيب دي يا باشمهندس محمد الرسائل وصلتنا اتصال قبل ما نسمع رأيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بحضرتك اتفضل.
ازيك يا دكتور عاطف؟
الله يكرمك.
مرحبا بكم بضيوفك.
ربنا يبارك فيك.
رجب حسني من شبرا.
مرحبا استاذ رجب.
يعني احنا عشان حبيناكم يعني يا استاذ عاطف تقوموا تعلمونا بقى حاجات كده إيه؟ خلونا نسهر طول الليل نقعد جنب منكم وكمان نستنى على التليفونات وتاخدوا فلوسنا، ده كلام يا استاذ عاطف يعني؟
طيب مش انت يعني مسامح في الفلوس دي ولا نرجعها؟
والله الله المستعان بقى يعني الله المستعان احنا بنحط كل قلوبنا.
يوسع عليك
ربنا يبارك فيك. انا برحب
بندعو ان ربنا يرزق كل المشاهدين ويغنيهم عشان معاهم فلوس كتير جدا ويكلمونا بسخاء ويبعتوا لنا رسائل ويساعدونا ان احنا نسد الديون.
الله يبارك فيك. انا بس هتوسع صدرك ليا دقيقه واحده بالظبط.
اتفضل اتفضل.
انت تسمع عن شبرا مصر؟
اه
يعني الناس كلها تسمع عن شبرا مصر؟
تمام.
احنا ناس بنحب يعني بفضل الله سبحانه وتعالى الاسلام والدين، ونحب كل المسلمين وخاصة الاخوة السلفيين الممثلين في حزب النور.
تمام.
فبدأ اول ما دخلوا بفضل الله سبحانه وتعالى وقلنا هيبقى في حزب النور، احنا بدأنا لان احنا ناس معروفين، واخد بالك، احنا معروفين في المنطقة، فبدأنا ندعو الناس بما يرضي الله ونقول لهم فكر الحزب ايه، يعني الحزب ده بيفكر ازاي، الحزب ده معتدل، الحزب ده، بدأت الناس تنقاد الينا. ولكن في عتاب فظيع جامد على الاخوة في حزب النور، والبرنامج بتاعك ده بفضل الله سبحانه وتعالى، اي انسان يعني عنده ملامة على اي حد ممكن يقوله وتلاقي النتيجة جت بسرعة. الناس دول مجوش ناحية الشبرة، ما نعرفش منهم غير واحد اسمه ممنوع اسماعيل بس، الراجل ده دخل البيت شقق شقق، اما حزب النور ما نعرفش حاجة عنه.
فانا ممنوع من شبرة
الشيخ يوسف، هل انا اقسم ان انا بدعو للناس دي وانا شخصيا ما اعرفهاش؟ يعني انا شخصيا ما اعرفهاش، انا بحضر لهم ندوات وبروح اترجمهم ينزلوا شبرا. يا استاذ شبرا بالورقه والقلم هي اكبر مكان في نصارى في مصر كلها، ومع ذلك احنا عايشين مع بعض كويس وبفضل الله عمر ما حصلت مشكله من شبرا. لكن احنا برضو عايزين برضو ما نوريش على الناس وما نضحكش على الناس، عايزين الناس بحزب النور يجولنا. احنا وقفنا معهم في الانتخابات الاولانيه وحصلت اعاده، النهارده هم في الزاويه، امبارح مش عارف في الشرابيه، اول امبارح كانوا في الساحل. شبرا دي مهمشه يعني، هم ده شبرا دي معروفه زي النار. فانا ببعت يعني عن طريق البرنامج بتاع حضرتك ملامه، لان قابلت واحد اسمه عماد وقلت له انا من شبرا، وراجل انا اللي بنفق بفضل الله على اعلانات الحزب كله هنا، ومش مستني حاجه من حد، بس عايزهم الناس تيجي تشوفهم عشان ما بقاش بضحك على الناس، الناس تيجي تشوفهم ويقعدوا ويعملوا ندوه ويتكلموا. وانا كده دوشتك وكتر خيرك.
لا تحت امرك وربنا يبارك فيك. ودي دعوه انه اي مرشح لازم الناس عشان تنتخبه بما يرضي الله والرسول لازم يعرفوه عشان يشوفوا شخصيته ويسألوه بعض الأسئلة، يعرفهم برنامجه، يعرفهم رؤيته للإصلاح عشان يختاروه عن بينة. إنما مجرد الاختيار على اللافتة ده جائز، ولكنه مش ده المفضل، لأنه لو راح مرشح تاني وكان وجيه وكان متكلم والكلام كويس بقى واجب عليه إنه يدي اللي شافه بعينيه مش اللي سمع عنه أو اللي في اتصال تاني ولا ايه يا شباب؟ طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
اه يا فندم.
مرحبا بيك، اتفضل يا اخ محمد.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا دكتور عاطف؟
اهلا بيك، اتفضل.
الله انا احبك في الله يا اخي.
احبك الله الذي احببتنا فيه.
واحيي ضيوفك الاعزاء الموجودين معك حاليا.
ربنا يكرمك.
انا اللي بتكلم بتلقائيه، اللي كنت قلت لك مزرعه وفيها 50 فرخه عيانين نحوشهم. وشفت ضحكتك الحلوه دي الجميله دي اللي عجبتني والله.
جميل.
بقول لك تاني. بقول لك تاني، طلعت 50 فرخه تاني اللي هي المنظمات دول بياكلوا البيض. نحوشهم تاني زي ما عملنا في البلطجيه. نعمل في دول عشان بص احنا حاليا مصر بتتغربل، مصر بتتغربل، وان شاء الله هيبقى فيها النظيف وهيبقى فيها النقي، وان شاء الله اللهم يتم نوره رغم كيد الكائدين. ويحضرني الان قول الله تبارك وتعالى بالنسبه للجماعه اللي هم بياخدوا اموال من الخارج، الذين يشترون الضلاله بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. انا حبيت على سلم على حضرتك وانا صديق البرنامج، وانا يوميا بقعد لحد الدعاء. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
طيب يا فضيله الشيخ يوسف عاوز يصلح لك الايه.
الايه يا اخي الفاضل، اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، مش يشترون، اشتروا. اسال الله لي ولك التوفيق.
جزاك الله خيرا، كلامه جميل. مصر بتتغربل والغربله لها اصول، لان لو بيتغربل شيء والغربال مخروم بيعدي الحصى مع القمح والرز فما بيغربلش،
وده ميزان.
واحنا
ميزان الغربله ميزان،
فاحنا نتمنى ان واحنا بنغربل يبقى في قيم للغربله، نعرف الحلو من السيء، الصالح من الطالح، ومش هنلاقي احسن من ميزان القران والسنه او المرجعيه الشرعيه. طيب نسمعك يا باشمهندس محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقه يعني لازم نفهم موضوع التمويل في السياق العام للحدث نفسه، ان بعد الثوره اصبح طبعا الغرب فوجئ ان في ثوره في مصر ليس له يد فيها، ثوره ربانيه، ثوره من الشعب المصري ليس لأحد من الخارج أي سيطرة عليها. بعد ظهور الثورة أدرك الجميع بدأ يظهر أعداء للثورة، أعضاء في الخارج وفي الداخل. الخارج سواء الدول الغربية أو بعض الدول الإقليمية، والداخل متمثلة فلول النظام السابق، رجال الأعمال الفاسدين الذين تضر مصالحهم، بعض رجال أمن الدولة. هؤلاء جميعا أصبح هناك مخاطر بتحيط بالثورة الآن. ولذلك كلما اقتربنا من مرحلة الاستقرار سواء بعد الاستفتاء وبعد نتيجة الاستفتاء، وأظهرت التوجه العام للشعب المصري، وأظهرت ان الشعب المصري كله يعني اعتقد اغلبه انصهر في بوتقة واحدة واصبح قريب من الفكر الوسطي، ظهر بدأ تضع عراقيل. يعني اعتقد ان كل ما يمر الشهر الا ونرى يعني مشكلة في الطريق، من اول احداث امبابة لمسبيرو للعباسية، هذه بشكل توضح ان هناك يد تعمل لمنع وصول مصر الى مرحلة الاستقرار لافشال هذه الثورة. وليس غريب ان تستخدم جميع الوسائل، منظمات المجتمع المدني، هذه المنظمات هي تساعد بناء دولة. الاصل فيها هذه المنظمات انها تساعد بناء دولة، الدول المحترمة تساهم فيها هذه المنظمات. لكن يعني عشان ما نعيبش ان حتى لا تساء سمع جميع المنظمات، الاصل في منظمات المجتمع المدني انها تساهم في بناء الدولة. لكن هؤلاء الغرب الاخر بدأ يستخدم ما هو مستخدم لبناء الدولة الى عكس ذلك، واستخدموا وسائل كثيرة جدا، منها الدعم المادي. القضية الان موجودة في ايه؟ موجودة ان الغرب في وضعه الحالي اصلا بيلعب مع مصر دور انه مش عايز يخسر الشعب عموما يعني، وفي نفس الوقت شغال من تحت، شغال على اسلوب دعم بعض المنظمات. زائد اللي زود الضغط الان، الضغط الغربي على مصر الان، ظهور التوجه الاسلامي داخل مصر، وظهور المرجعية الاسلامية، واستعداد الشعب المصري ان نتيجة الانتخابات تعطي ان حوالي اكتر من 70% للاسلاميين في الانتخابات. الاستفتاء اعطى هم يعني على الرغم من الموضوع الاستفتاء اللي قسم المعسكر، الاستفتاء المعسكرين اسلاميين واسلاميين، مش احنا، مش الاسلاميين اللي قسموا، الاخرين اللي هم قسموا الناس، ولم يكن يخطر بال احد انها عبارة عن معسكرين. فظهر ان في توجه للشعب المصري الى الاسلام نفسه، التوجه الاسلام المرجعية الاسلاميين، لان هذه طبعا الشعب المصري، والشعب المصري من تاريخه شعب متدين بفطرته ويميل الاسلام ويحب الاسلام، حتى المسيحيين منه. وانا اقول لاخواننا ان المسيحيين فيهم يعني المسيحي الاصل فيه انه يحب او الشريعة الاسلامية اقرب اليه من الشريعة الاخرى. يعني لو سئل المسيحي الاخر المسيحي اقول له اقرب اليك شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ولا شريعة الغرب، شريعة فرنسا او شريعة الالمان؟ الشريعة الاسلامية تحط على المكارم وانت عايز مكارم، الشريعة الاسلامية تحط على الاخلاق وانت عايز اخلاق. فبالتالي لما ظهر هذا بدأ محاولة افساد هذه الثورة ووضع عراقيلها. وذلك المطرح بطلب عدة اشياء. الامر الاول وعي الشعب بخطورة تلقي اموال من الغرب، لان هذه الاموال ليست بريئة، ما فيش حد يعطي اموال زكاة، امريكا بطلعش زكاة، ليس عليه فرض زكاة، والغرب عليه زكاة، عنده زكاة، ولكن هذه الاموال مهدفة لابد ان تؤتي ثمارها لهم. الامر الاخر ان الاحزاب والقوى السياسية الاخرين بنطالبهم اسلامية غير اسلامية ان يوضحوا موقفهم، لان التمويل اعتقد اظن انه ليس قاصر على المنظمة فقط، ولكن هذا التمويل يطال بعض الاحزاب ويطال بعض الافراد ويطال بعض الناس. بأدعو هؤلاء الأحزاب وهؤلاء الناس جميعا أن يفطنوا لهذا الأمر، أنه ليس هناك دعم خارجي لله، وليس هناك دعم من الخارج يعطى لصالح مصر، إنما يعطي لإفساد مصر ولعرقلة مصر ولصالح صاحب الدعم. الأمر الآخر أطالب السلطة الحاكمة الآن اللي هو المجلس العسكري والوزارة، لحين تشكيل وزارة من مجلس الشعب المنتخب، أن يكون هناك شفافية ساعة ما يعرضهم، شفافية ساعة ما يعرضهم ان في طرف ثالث في محمد محمود موجود، يقولوا مين هم الطرف الثالث. ساعة ما يعرضوا ان في ناس تترقى اموال من الخارج يعرضها على الناس. لا يعقل ان احنا نسمع تصريحات من مسؤولين عامية نقبلها من الاعلاميين نقبلها من السياسيين، لكن المسؤول عندما يعرض ان هناك جهات تتلقى اموال من الخارج لابد ان يحدد ويسمي حتى لا يحدث فتنة داخل المجتمع نفسه. الناس يتسبب وتقاسم فلان خد فلان ما خدش ونظلم بعضنا السوق والناس تظلم بعضها السوق. فلذلك نطالب السلطة الحاكمة الان والمؤسسات العامة سواء القضائية او الامنية او المخابرات في الدولة ان تبين هؤلاء الناس وتبين يعني اسمائهم وتوضح موقفهم. السؤال الرابع او نقطة رابعة، المطالب الناس المنظمات الذين غرر بهم، وانا افترض حسن النية، انا افترض اذا كان فيهم حد غرر به انه يفطن لهذه الآية: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم ايه اولياء تلقون اليهم بالمودة، بالمودة بس، حتى المودة تلقون اليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. فاذا اطالب هؤلاء الناس اللي بيتلقوا اموال من الخارج او من كانت عنده شبهة تلقوا من الخارج اصلا ان يفطن، ان يعلم ان هذه خيانة للوطن، وان اي مال وان كان حسنات هذا في حسنية، كل مال يأتي من الخارج وراءه خراب مصر، كل مال يأتي الدعم لهذه المنظمات أو هؤلاء الأحزاب هو عبارة عن هدم للثورة وهدم لمصر. ولذلك كلمة أخيرة أقول لهم أيها الإخوة الكرام، نحن لا نسيء الظن بكم، إن كان فيكم ناس لهم نوايا طيبة نقول هذا ليس فيه حسن نية، الله عز وجل سيحاسبكم على الخطأ في العمل، النية لا تعفيكم من المسؤولية. وأيضا أقول أن أعتقد إن شاء الله بعد استقرار مجلس الشعب وبعد استقرار البلد إن شاء الله ووجود مؤسسات، لأن الدولة الآن ليست مؤسسات، بعد وجود مؤسسات المنتخبة المشكلة إن شاء الله لن يترك أحد يعبث في مصر، ولن يسمح في مصر بوجود أحد يعبث فيها، سواء أمريكا سواء أوروبا سواء الغرب، على الآخر أن يحترمنا، نحن نحترم العالم الخارجي فعليهم أن يحترمونا. كلمة أخيرة أقول الأخ وده لي سؤال، حزب احرار العدالة يهمني لكم أحد الحسين، نحن إن شاء الله سنهنئهم في عيدهم يوم سبعة إن شاء الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. نحن نرى من باب البر والقسط أن أهنئهم في عيدهم إن شاء الله عز وجل.
اللي هو عيد الميلاد.
عيد الميلاد. لعيد الميلاد. عيد الميلاد.
إن شاء الله بارك فيك، وأنا أقول التهنية لعيد الميلاد، لأن عيسى ميلاده هو ميلاد محمد وميلاد موسى وميلاد إبراهيم، لكن عيد القيامة لا، لأن هذا يخالف القرآن الكريم
يوم سبعة إن شاء الله
بكفر
أو إن شاء الله.
شكرا جزيلا معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا باشمهندس، وحشنا.
يا مرحبا يا دكتور.
مهندس عاصم عبد الماجد المتحدث الرسمي باسم الجماعة الإسلامية، ازي حضرتك؟
الله يكرمك عزك الله.
كنا احنا زعلانين من الجماعة اللي انتماءاتهم للخارج وتبعيتهم للخارج وفلوسهم جاية من الخارج، وسميناهم الذين يبيعون مصر، وبنتكلم ماذا نفعل معهم.
نعم، يعني تحياتي اولا لك ولضيوفك الكرام، وبعد الحمد لله تعالى، فهؤلاء لا يبيعون مصر في الحقيقة، مصر لا تباع ولا تشترى، إنما هم باعوا دينهم وضمائرهم وباعوا يعني آخرتهم بعرض من الدنيا قليل. هؤلاء يا سيدي إما أن يكون يعني أمرهم معلوما وأن يكونوا معينين، فهؤلاء أمرهم إلى القضاء، يعني المفروض المجلس العسكري بصفته يتولى السلطة التنفيذية الآن، المفروض يعني ان يكف عن يعني الاتهامات لغير المعينين، وتكون الاتهامات بقى لمعينين وبادله، لان المساله خطيره تحتمل يعني ان تترك هكذا عائمه. يحدد المجلس العسكري طالما انه بيقول تحت ايدي ادله، يعني يحدد يقول فلان فعل كذا فلان فعل كذا، ويقدمه للقضاء ثم نسكت جميعا حتى يقول القضاء كلمته، وعندها يكون لكل حادث حديث. اما المسألة على الاجمال بدون تعيين اشخاص، فبالتأكيد هذه مسألة تحتاج الى يعني معالجة اعلامية مستمرة حتى يعني يتم يعني فضح مثل هذه الامور وتبغضها للناس وتهيئة الرأي العام لرفض مثل هذا التوجه، الذي هذه مسائل كلها معروفة ليس فيها جديد، لكن المسألة التي أريد أن أنوه لها وهي أن هناك دعم وهناك رشوة لا تكون مالية تدفع، زي مسألة التدريب، يقول لك إن إحنا رحنا اتدربنا في أمريكا أو اتدربنا في صربيا وما إلى ذلك، هذا نوع من أنواع الدعم والتمويل غير البادي، يعني اللي ما تتكوش في إيدك ومفيش فلوس، لكن مجرد إنه يستضيفك وإنه يقوم بإعطائك برنامج تدريبي بالتأكيد هو اشتراك دون أن تشعر، وبالتأكيد هو قد أعطاك يعني مبادئ وقيم وجندك لخدمة هذه المبادئ والقيم دون أن تشعر. فأنا أرجو أن يتنبه الرأي العام إلى أن مسألة التدريب نوع من أنواع التمويل وإن لم يكن في صورة نقود تدفع. كنت سمعت يا سيدي قبل أن أبدأ حديثي معك بعض الإخوة أظنه من الإخوان المسلمين يتكلم عن مسألة تهنئة أهل الكتاب في أعيادهم. الحقيقة هذا ليس من البر ولا من الإقساط إليهم، علماء السلف نهوا عن تهنئتهم بأعيادهم الدينية وكانوا بالتأكيد يعرفون معنى البر ومعنى الإقساط إليهم. في الحقيقة هناك أمران يحدثان الآن أريد أن يعني أنوه لهما من باب النصيحة للمسلمين. الأمر الأول أن تحضر قداسا في كنيسة يقال فيه كلام أنت يعني عقيدتك ترفضه رفضا تاما وفيه نوع من أنواع الاعتداء على الله سبحانه وتعالى ويعني القول على الله بما لا يليق، زعم بأن الله تعالى قد ولد وأن ابنه وإلى هذه الآخر هذه العقائد، هذا أمر مرفوض شرعا. ربنا سبحانه وتعالى قال فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فهناك نهي عن حضور مثل هذه المجالس التي يقال فيها ما يخالف عقيدتنا صراحة، وبالتأكيد من يحضر لا يستطيع الإنكار بل هو يسكت وكأنما هو راض عما يقال، وهذا أمر عظيم. والأمر الثاني هو التهنئة بما هو محرم لا تجوز، يعني لو واحد مثلا شارب خمرا لا يجوز أن تهنئه بهذا الأمر، فما بالك بمن يقول إنني أحتفل بمولد ابن الرب، يعني هذا أمر عظيم، يعني ربنا سبحانه وتعالى قال شتمان ابن آدم وما كان له أن يشتمني، يعني هذا الأمر الكبير إيه هو ربنا بيقول زعم أن لي ولدا، فهذا لا يجوز، لا يجوز تهنئة من يقول إنني أحتفل الليلة بمولد ابن الرب وبعد شوية يقول لك أحتفل بصلب ابن الرب وبعد شوية يقول لك أحتفل بخامة ابن الرب، لا يجوز. من البر مثلا أن أهنئه بفرح يفرحه بالأمر من نور الدنيا، ولد له ولد وأهنئه بذلك، زوج ابنته وأهنئه بذلك، يعني رزق مالا وأهنئه بذلك، شفى من المرض وأهنئه بذلك، هذا من البر والإقساط ونحن نحث على ذلك. أما أن يقول إنني أحتفل بمولد ابن الرب فأنا أجتنبه في هذا الأمر، يقول لي أحتفل بصلب ابن الرب فأنا أجتنبه وأبتعد عنه في هذا الأمر. فهذا نصح من يعني من أخيكم الفقير لكل مسلم يعني ألا يقع في مثل هذه الأمور، وجزاكم الله خيرا.
شكرا مهندس عاصم، جزاك الله خيرا. في ردود شايفكم بتشوروا، تفضل يا شيخ يوسف.
يا عاصم، نعم أنت تعلم أنني كنت معك في السجن وكنت في زنزانة مع شقيقك، وأنا أقول لك بارك الله فيك في كلامك وفي وجهة نظرك، ولكننا نقول إن التهنئة بميلاد عيسى فقط لا نقول بميلاد ابن الرب، هم يقولون إن عيسى ابن الرب، نحن ننكر عليهم ذلك محال بكل على كل الأحوال، لكن إذا كان يحتفل بميلاده هو كفرد نحن نعتبره كفرد ونهنئهم، لأن عيسى نبي من أنبياء الله لا نفرق بينها وبين محمد صلى الله عليه وسلم. أما أن نهنئهم بعيد القيامة فهذا محال، لأن عيد القيامة لا خلاف فيه، لا بقيامة ابن الرب ولا قيامة عيسى. قال تعالى ما قسموا سويت شبه لهم. أقول هذا الكلام يعني لا يجوز لا عقلا ولا شرعا، لكن بالميلاد نهنئكم بميلاد عيسى، هذا الميلاد كما قال عيسى عليه السلام وبشركم بمسيح أحمد. هذا الكلام لا يعني إن كانت هناك مسميات عندهم نحن نهنئهم على ما عندنا من مسميات. وأما كونك تقول نعم على حضور كنيسة، نعم لا يجوز الحضور في كنيسة، وعمر جل وعلا أبى أن يصلي في الكنيسة، ولكن برر هذا بأنه حتى يأتي المسلمون يقولون هنا صلى عمر، لكنني أرى أن هذا أيضا في نوايا أخرى من نوايا عمر أنه لا يجوز أن يصلي بين تصاوير الكنيسة وفي أماكن قداسهم. كذلك عندما تقول نهنئهم بزواجهم، طيب ما زواجهم يكون داخل الكنيسة، الإكليل نص إكليل وإكليل
باسم الرب، باسم الرب
وباسم الرب أيضا، كيف نهنئهم ويقول باسم الرب؟ كذلك تهنئتهم بنجاح. ده أنا كنت راكب مع واحد يوصلني إلى البحيرة سائق نصراني، والله طول الطريق كلما جاء مطب أو جاء شيء أو عارف رسم الصليب على صدره وأنا بجواره، قلت له أنا عمال أدعو أما أكفيك أنا؟ قال خلاص عم الشيخ تكفيني أنت، وبدأ يعملها سرا يعني يحرك أصبعه دون أن أرى أصبعه وهو يرسم الصليب. إلى أن وصلنا ونحن عايدون يعني حتى في مرة كاد يدخل في سيارة أصلي بها، قلت ما رأيك بقى في صليبك؟ ما رأيك؟ أنا دعوت الله فأنجانا الله. فقال خلاص عم الشيخ رجعين. بدأ يخفف إلى الطاقة نهائيا بعد أن كاد يدخل في سيارة وهو الصليب لأن أداءه أخلص من الذهن. عموما هذه تضرر والتهادات، ونشكركم على هذا الاجتهاد.
شكرا. في تعليق سريع في نصف دقيقة.
نعم حتة الزوجة لو تزوج واحدة طيب. يعني متزوج واحدة يا أستاذ عاصم نصرانية ما يقولهاش يوم العيد عيد ميلاد سعيد مبارك لعيسى عليه السلام، ولا يقول لها لا انت كفرة لا أهنيكم بالعيد؟ كيف يكون مودة ورحمة بينها وبين امرأته؟ أما يوجب عليه الإسلام أن يرعاها تحتفل بأعيادها بأن تحمل صليبها وأن ترسمك تضرب ناقوسها وأن تأكلها كما تشاء؟ هكذا شيء يعني قس على هذا والمسألة فيها توسعة، ولكن هذا الوقت
شكرا
والله أعلم.
يعني أود أن أشير فقط إلى مسألتين في غاية الأهمية وبسرعة
بخصوص
عن التهنئة تعليقا على هذا الكلام
فضل.
النقطة الأولى أن معالجة قضية التهنئة النصارى أعيادهم معالجتها كقضية كأمر مجتمعي عام هذا خطأ ودخول في شرك فتنة، لأن عندنا جانبين في علاقتنا بالنصارى، علاقة تعامل وبر وإحسان على وفق الشريعة الإسلامية التي تأمرنا ببرهم، وعلاقات خاصة متعلقة بميول القلب والعاطفة وما أقرهم عليه من جانب المعتقد أو غيره. فمعلوم لديهم ولدينا أن هناك خلاف في المعتقد، ولكن مع وجود هذا الخلاف في المعتقد وده أمر قلبي وأمر اعتقادي لا ينجر ولا ينسحب بالضرورة على ما أمرنا به الإسلام في نفس الوقت من برهم ومعاملاتهم. فأرى من وجهة نظري أن إثارة هذه القضية هي تلبيس للأوراق وإدخال بعضها في بعض من حيث إثارة فتنة وخلق رأي عام مجتمعي أن من لم يهنئ فهو كاره لهذا الوجود ويحدث فتنة طائفية، فأرى غلق هذا الباب من هذه الزاوية. أما من أراد أن يتحدث فيه فليتحدث فيه من الجانب التعاملي من جانب البر والإحسان وليس من جانب ما أعتقده وما يعتقدون. هذا في الجزئية الأولى باختصار شديد وبسرعة. أيضا أنه إذا كان ميلاد سيدنا عيسى عليه السلام وعلى جميع الأنبياء في مواليدهم فهو نبينا ونؤمن به أيضا كما أن موسى نبينا، فأنا باعتباري أؤمن بسيدنا عيسى كالمسيح فأنا يمكن أن أنسب إليه فأقول عن نفسه مسيحي ولأي نبي من الأنبياء. ولكن هل يهنئنا النصارى؟ هل يهنئنا النصارى عند ميلاد عيسى؟ يهنئوننا بميلاده باعتبار أننا نؤمن به؟ فيقولون لا كل عام وأنتم بخير، أو خذوا تهنئتكم منا كنصارى بنبيكم عيسى. هذه القضية، وهذه إثارة الفتنة أيضا، إثارة الفتنة، لأن اعتقادي في عيسى غير اعتقادهم في عيسى، فنجنب هذه القضية لأنها محسومة. أما القضية التي يجب أن نثرها هي كيف نعامل النصارى بالبر والعدل والإحسان بميزان الشريعة الإسلامية. هذا والله عز وجل أعلم.
شكرا دكتور محمد. السؤال، طب أنت التهنئة تجوز أو لا تجوز؟
نعم
خلاص أثيرت القضية.
ما نقول قضية مجتمعية، لا أنا لا أثيرها لأني لا أدخل فيها.
أثيرت.
أدخل أصلا فيها.
لا لا ما
أنا بالدخول في هذا الأمر أنا أدخل فيه. نعم
ما تهربش. أنت الجمعية الشرعية، تمثل الجمعية الشرعية، الجمعية الشرعية ترى أن التهنئة تجوز أو لا تجوز؟
إن كانت هذه القضية بعد إثارتها تؤدي إلى فتنة وإثارة قلاقل، لا أهنئهم.
تهنئهم؟
نعم.
طيب جزاك الله خيرا. ناخذ دكتور أحمد سمير يهنئ المهندس فياض عنتر فرغلي الأسد أسيوط. نسأل الله من يريد لمصر بسوء، من يريد مصر بسوء أن يجعل كيده في نحره. صلاح محمد نتبرأ منهم ومن فعلهم. أسماء النملي نريد من مجلس الشعب سن قانون للعقوبة الرادعة
للتمويل أحسن. بعد التمويل شوية فنرجع للتمويل تاني.
الأستاذ السيد عبدو فياض وعائلته يهنئونك، أهالي قرية صبيح يهنئونك عنهم رجب حسن دسوقي.
وانا شرقاوي اهنئه برضه
يا محافظ.
انا كوابري.
جزاك الله خير
من جنبك.
جزاك الله خير.
أسامة سعيد بيومي العوامرة يهنئ، ربنا معاكم ونصر الاسلام. وتحيه العمره
العوامرة
الشيخ اصلا شرقاوي.
خلاص ماشي. دكتور محمد الكاشف ودكتور محمود الكاشف ودكتور ومهندس مصطفى الكاشف يهنئون. تحيه من عبد الهادي عبد الله وآل عبد الله للمهندس مصطفى السعيد زيتون يهنئ. الكابتن محمد ابو نبيل جويلي المطريه يهنئ. المهندس احمد عزب يهنئ. عائله فياض تبارك
جزاه الله خير.
علي فياض بصفور. المهندس عبد العزيز فياض يهنئ
جزاه الله خير.
يا حاج عاطف لا حول ولا قوه الا بالله تاخذكم بهما رافه. دول
تمويل. تمويل في التمويل.
انت خايف تيجي التهنئه بتاعتك في التمويل.
التمويل عشان
الحاج السيد والدكتور محمد السيد يهنئون. حازم فياض يهنئ. الشحات الدسوقي بيهنئ. دكتور احمد الحنفي يهنئ. المهندس محمد الحاج محمد عبد الكريم سليمان والعائله بالصافور يهنئون. احمد علي فياض يهنئ. احمد الصباغ مصر غالية عليا بحب طرابها تيلو الخونة
بالقانون إن شاء الله.
عبد الصبور محمد إبراهيم عبدين عن أهالي قرية المشاعلة
مشاعلة
يهنئ. دكتور مصطفى شكري يؤيد حزب الحرية والعدالة الغربية المحلة. الحاج عاطف فياض من فيصل يهنئ. يجب إسقاط الجنسية عنهم. طيب معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا.
مرحبا دكتور ياسر برهامي.
الله يحفظك ويرفيك.
ازاي حضرتك؟
الله يرفيك ويحفظك. اتفضل.
مرحبا نتفضل نسمع حضرتك.
انا حضرتك يعني موضوع ان تهنئة المسيحيين او النصارى بعيد الميلاد انه ده من اجل ميلاد عيسى عليه السلام. اولا التهنئه احتفال باعياد الميلاد عموما لا ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ولا ميلاد الانبياء، ولا عندنا دليل ان هذا يعد عيدا مشروعا حتى يتم التهنئه به. وبعدين هم اصلا بيحتفلوا ليس على ميلاد المسيح كنبي من الانبياء كما نعتقد، وانما يحتفلون بميلاد الرب سبحانه وتعالى، ذلك علوا كبيرا. وقد قال الله عز وجل في الحديث القدسي المتفق على صحته: فشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا. فإذا كان أنا لو واحد شتم والدي في بشتيمة معينة، وفي معاد الشتيمة من كل سنة باجي أقول له كل سنة وأنت طيب، يبقى ده من البر. شتم الله سبحانه وتعالى، قال الله عز وجل: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. لقد جئتم شيئا إدا، شيئا عظيما، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. فإحنا نسمع الآيات دي وبعدين أروح أقول لمن يعتقد ذلك كل سنة وانت طيب. هذا الأمر أنا صراحة يعني كيف يكون من البر ومبني على أمر اعتقادي؟ البر بالسلوك والعمل وليس فيما يتعلق بأمور اعتقادية. الأعياد دي من أعظم ما يتعلق بخصائص الدين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليومين ما سموهمش أعياد، سموه قالوا يومان نلعب فيهما في الجاهلية، كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم يومين خيرا منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى. أنا أدعو جميع الإخوة المتحدثين يراجعوا أي تفسير من التفسيرات عشان يرجعوا إلى قول الله عز وجل الذين لا يشهدون الزور، قال غير واحد من السلف أعياد المشركين. فمسألة الأعياد دي مرتبطة بالعقيدة. حتهنين النهاردة بالميلاد وحتهنين بعد كده بعيد القيامة من الأموات، بعيد قيامة المسيح من الأموات، إنه قهر الموت لأنه هو الإله بعد ما بحتفلوا بالصلب. فأنا أتعجب من هذا الكلام. من الذي قال من أهل العلم المتقدمين من السلف يشرع تهنئة النصارى الأمر من البر؟ وأي واحد يقول أي حاجة إنها تبقى من البر تبقى صح؟ مش دي معاني، ده من معاني الاتباع. وقد قال الله عز وجل شيء ثانية يتكلم في اقتداء الصراط المستقيم ومخالفة أصحاب الجحيم، يقول وقد قال الله النبي صلى الله عليه وسلم ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وقال من أهواءهم ما يهوون وهم يهوون موافقة المسلمين ومشاركتهم في أعيادهم. الإمام الحافظ الذهبي له كتاب في التحذير من التشبه بأهل القميص، بس أنا مش عايز أكمل الجزء الأولاني من العنوان بتاعه في ذم من يشارك الكفار من النصارى، وخصوصا في مصر كان في ذلك الزمن في بعض أعيادهم التي تتعلق وكلها متعلقة باعتقاد يا ميلاد الرب يا موت الرب وقيامته من الأموات. أنا أدعو الإخوة الأفاضل الكرام اللي تكلموا في الموضوع ده أن يراجعوا هذه المسألة جيدا قبل أن يتكلموا فيها، وجزاكم الله خيرا. انا بلغت اللهم فاشهد.
جزاك الله خيرا. شكرا دكتور ياسر برهامي.
يا دكتور ياسر فصل. بعد اذنك اريد هناك سؤال واحد ولا اريد اجابه الان، ولكن ارجو ان تتأنى في اجابه عنه. كيف لا نبرهم فاذا كان تحت واحد منا امراه نصرانيه او امراه يهوديه؟ لو كانت امراه يهوديه تحت واحد منا
زوجة،
كيف زوجة نتعرف عن زوجة، كيف كما قال تعالى وطعامكم حل لهم والمحصنات الذين أوتوا الكتاب وطعامهم حل لكم، كيف إذا أطعمك واحد بما ما تقول لا تذكره؟ إذا زودت واحدة وجاء عيد ميلاد مسيحها تقول لا تقول لا شيئا، تعيش معها هكذا؟ أين البر وأين المودة والرحمة؟ أين المودة والرحمة يا دكتور ياسر؟ يعني لابد أن نرجع لنقيس الشواهد ونجمع أفراد هذه المشكلة وهذه المسألة ونجمع نقيس هذا على ذاك ثم نعطي الإجابة بعد ذلك. وعموما يعني رأيك محترم ومقبول، لكن نقول هناك اتهاد آخر واختلافهم رحمة. شكرا لكم.
شكرا دكتور يوسف. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا والسلام عليكم.
مرحبا شيخ مجدي.
كيف حالك دكتور عاطف؟
مرحبا بيك شيخ مجدي الشريف من المملكة العربية السعودية. مرحبا بيك سمعينك.
الله يبارك فيك. بارك الله فيكم على البرنامج. لكن أود أوضح أن في أمور من الثوابت عندنا
فضل.
يعني الصحابة رضي الله عنهم والتابعين رضي الله عنهم كانوا يعلموا قبل الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر منا، ومع ذلك المسألة مولد الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحيوها في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم أعرف بحق الرسول صلى الله عليه وسلم منا. كيف إحنا نيجي ونهنئهم بأمر باطل وإحنا كله عارفينه؟ يا إخوة ما علينا المصدق الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم.
شكرا شيخ مجدي جزاك الله خير. خلاص خلصنا موضوع التهنئه، نرجع لل
اصل بره الموضوع يعني.
طيب خلونا
يبقى كل واحد له راي.
بيومي انديل بيقول خونة ويحاكموا
تمويل برضك.
تمويل ليه الكنترول بيجيب اكثر من رساله؟ لانه طبعا ما بنلحقش نقول كل الرسائل. يعدموا في مكان عام ده الوزان. عائلة الأستاذ رأفت عبد الغني دي فالله تهنئ. محمد عبد الكريم تميم يهنئ.
الله خير.
ليه يا كنترول بتجيلكم أكثر من رسالة وتدوا؟ احنا قلنا نفس السؤال. إبراهيم عبد الله المناصرة. المناصرة من أخذ أموال من الخارج لتخريب مصر خونة ويجب محاكمتهم وأن يعتقلوا. يجب الضرب بيد من حديد وبسرعة حتى يكونوا عبرة. ده نور الدين محمود. خبر بمليون جنيه الوحش في قناة تانية. لا يرجع. يجب فتحهم وإعلان أسمعهم على رؤوس الأشهاد. مهندس جمال إبراهيم ألف مبروك يا باش مهندس. ده عادل فياض. أحمد الدباوي بصافور. علينا أن نوجه المسلمين إلى صالح إلى الذي نتصدى به لهؤلاء. أبو البراء تحية لشعب مصر الذي لم ينخدع بالإعلام الفاسد وانتخب الإسلاميين. نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. ربنا كبير بيحب مصر المحروسة. أحمد فياض وابنه محمد أحمد فياض والمهندسة جهاد ألف مبروك. ده عزة حافظ الأستاذ أحمد فياض. تاني عمر فياض والعائلة. زمان اللي كان كيلو طماطم بأزيد من سعره كان اللي كان بيع الكيلو الطماطم بأزيد من سعره كان يدخل السجن. فما بالك اللي بيبيع البلد. مفروض يطبق عليه حد العراب الحرابة. ده عاطف خضيري أحمد. تطبيق القانون محمد حسين. علاء من شمال سيناء. اللهم متم نوره ولو كره الكافرون. أقسم بالله لو تحدث هذا الوجه في زمن البخاري ومسلم لرجموه. لو حدث هذا في زمن البخاري ومسلم لا رجموه. دي تقريبا هنشوف. طيب معنا اتصال تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا دكتور ياسر برهامي. رجعت لينا.
بس في بس يعني الشيخ يوسف جزاه الله خيرا. موضوع مسألة الزحمة النصرانية. هذا الامر يعني شبهة بتطرحها الكثيرين. انا عايز اقول اولا هو كان انما اذا واحد تزوج بالنصرانية لازم يهنيها بالعيد بتاعها. لازم يكون الامر ده مبني على الحب القلبي والمودة ولا في حسن معاملة من غير مودة. لابد ان الامر ده يكون مفهوم جيدا لان في فرق بين ما امرنا به من البر والاخلاص وخير ما نهينا عنه من المحبة والموالاة. وده نفس كلام الإمام الشافعي رحمه الله. فالمسألة دي يعني إيه؟ هل من المعقول إنها بتحتفل بصلب الرب عز وجل وأقول هو معقول إن أنا ما هنهاش؟ أنا معلش يعني ما هم يحتفلوا بعيدين، عيد ميلاد الرب وعيد صلب الرب وقيامتي من الأموات بعد ذلك. فهل من المنطقي إن أنا أقول علشان هي مراتي يبقى أهنيها بعيد موت الرب وقيامتي من الأموات؟ فأنا معلش الأمر ده العشرة بين رجل وامرأة قابلة. ومع إن الزواج من الكتابية مكروه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاظهر بذات الدين تربت يداك. والأولى أن أتزوج مسلمة. بل منع ابن عمر من الزواج من النصرانية وقال لا أعلم شركا أعظم من أن تقول المرأة ربه. فإحنا ما نقولش الكلام ده، نقول يجوز الزواج. بس بنقول إن الكلام ده من غير ما يكون في مودة. عشان كده الاستقرار في البيت المسلم يكون انها تكون مؤمنة ذات دين اولى من ان تكون غير مؤمنة. فالمسألة دي بتتكرر كثير جدا ودون ان يجيب عليها احد. الزواج لا يلزم ان يبنى على الحب من جميع الجهات. هيحب شكلها، هيحب معاشرتها جنسيا، لكن مش هيحب ان هو يحبها على عقيدتها ويهنيها على عقيدتها. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم.
شكرا جزيلا دكتور ياسر. هنشوف فيديو ونعود لضيوفنا الكرام.
طول اليوم وقت العمل وعند النوم فيه صلاح حياة القوم عند الشدة والأزمات. القرآن حياتي تهديني لصراطي.
لما رحت قدمت على مشروع، انت حضرتك ذكرت ميادين، لو رحت قلت لها انا عايز اعمل مشروع لتحديد النسل هتديني فلوس؟
مين هي دي؟
الجهة اللي انت بتقول عليها اللي انت مرة قلت السفارة الامريكية ومرة قلت النادي
انت مرة قلت كلمة خطيرة بتشوه الثورة بكلامك انك بتقول بفلوس الامريكان والمجتمع الاوروبي.
لا ما بتشوهش الثورة دي الحقيقة. شباب 6 ابريل والحركات الاحتجاجية اتدربوا ازاي؟
اتدربوا
معانا.
معاك فين؟
اتدربوا معانا في الندوات بتاعتنا وتدريباتنا.
فين فينك؟
والاعلام الالكتروني. فين اللي كنا بندربهم؟ في مصر اللي فين؟
يعني بفلوس امريكا
والتمويلات.
انت موافق على الكلام ده يعني؟
اه موافق. مش موافق ليه؟ وانا عملت بيها ايه؟ او المنظمات عملت بيها ايه؟ اللي هيراقبوا الانتخابات دلوقتي بيشاهد والانتخابات والاعلام الالكتروني بيراقبوها بفلوس ايه؟
يعني ايه تراقب الانتخابات؟
اسالهم يعني ايه يراقبوا الانتخابات؟
يعني انا بسالك انت.
ما انا سالتك وانا قلت لك بنراقب الانتخابات. كشفنا تسجيل الانتخابات. كشفنا
بفلوس امريكا بتقدر تعمل مجتمع مدني اللي بتقول عليه في غزه او في العراق؟
حضرتك انا بفلوس امريكا وادخل وادخل على الانترنت والمجلة رقم 7 كان اسمها صرخة وبفلوس المعونة الامريكية ومشروع كان اسمه السلام المجتمعي كان ممول من المعونة وقلت هولوكوست جديد على ارض غزة يعني وقلت الامريكان تستخدم الاسلحة المحظورة دولية لقتل اطفال غزة وادخل على الموقع ده مش حاجة مش
شرط. انا مش فاهم موقع ايه حضرتك دلوقتي
موقعي.
قلت ان 6 ابريل كنت بتدربها بتمويل امريكي وقلت حاجة تانية مع
رفض 6 ابريل بتدرب التمويل الامريكي على الهواء الانشقاق اللي حصل بينهم لهم انشقوا مع بعض ناس قالت عايزة تمويل والمقر بتاعهم موجود في المهندسين وناس قالت مش عايزة تمويل
وهل ده حاجة مقبولة؟
اسألهم هم بقى.
لا انا بسألك كوطني كإنسان وطني
انا كإنسان وطني وكإنسان مصري ومؤسسة أهلية انا مع التمويل الاجنبي الغير مشروط اللي اعمل بيه اللي انا عايزه مش اللي هم.
القرآن حياتي يهديني لصراطي القرآن حياتي يهديني لصراطي.
عبر لنا عن المسؤولية في ضوء القرآن والسنة كيف يتحمل
المعيار والضابط في إعطاء الصوت باعتباره أمانة أن يعطي المسلم صوته للأكفأ وللأفضل في موقعه الذي هو فيه.
إن من اخترناه من أجل قرابة على حساب الأفضل والأصلح والأنفع الذي يطالب بالشريعة الإسلامية ومن انتخبناه خرج وحارب الشريعة الإسلامية فإن انتخابنا له يكون شهادة زور وشهادة الزور على أول طريق جهنم.
لا ينبغي أن نقدم الصوت لمن يدفع مالا.
لا يجوز أن يعطي صوته لإنسان يقول لشريعة الله عز وجل. لا يجوز أن يعطي صوته لإنسان لا يقبل هدي الله عز وجل ولا هدي رسوله صلى الله عليه وسلم.
نسألكم أن تتقوا الله عز وجل، نسألكم أن تخافوا الله عز وجل، نسألكم أن تعملوا من أجل مصر.
الآن يجب على المسلمين في مصر وعلى المصريين جميعا أن يرشحوا الأكفأ وأن يرشحوا الأفضل.
كل دائرة فيها مرشح يقتنع الإنسان بصلاحيته يجب أن يذهب لإعطاء صوته ولا يتخلف. التخلف معناه انك اعطيت فرصه للتزوير.
ان تبحث ايها المرشح عن الشريعه الاسلاميه وتسعى لها وكفر النعمه ان تعلو مصلحتك الشخصيه على مصلحه بلدك وعلى مطلب دينك وعلى مطلب قال الله وقال رسوله وعلى شرع الله.
كل واحد يخش مجلس الشعب يستشعر هذه المسؤوليه انك لا تمثل نفسك.
انصحك لله فكر في بلدك اكثر مما تفكر في نفسك وراتبك المالي اللي بتاخدها.
الفرصه جتنا يا ناس لازم نسعى ونبني اساس. القران حياتي يهديني لصراطي
القران حياتي
هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات.
القرآن حياتي يهديني لصراطي
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم.
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين، عدنا إليكم مع ميزان القرآن والسنة. السؤال اللي مطروح على حضراتكم،
مصر في خطر، مصر هناك من يقبل أن يبيعها بالدولار أو باليورو، ما رأيكم في هذا الأمر؟ كيف نمنع هذه الصفقة السيئة، الصفقة القبيحة؟ البعض بيبيع هوية مصر، بيبيع شخصية مصر، عاوز يطمس أرض هوية مصر أو شخصية مصر أو معالم الشخصية المصرية، كيف نتصدى له؟ ماذا نفعل معهم؟ واحنا شفنا اللي بينادوا بتغريب البلد او تشرقها، او اللي عاوزين يمنعوا اسلاميتها، او عاوزين يقللوا من عروبيتها، كل دول بيبيعوا مصر زي ما قلنا تجزئة او بالقطعة او بالجملة حسب كل واحد ما بيلاقي فرصته. هناخد اتصال ونعود لضيفنا الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مرحبا ابو اسلام، ازي حضرتك؟
الله يبارك في عمرك يا حبيبي وجزاكم الله كل خير وبارك فيكم. انا بس لي تعقيب بسيط على ما طرق حول عيد ميلاد المسيح، وانا لا شأن لي بالفتوى.
تمام.
انا اقصد معلومات علمية فقط، واقول انه لا يوجد في العقيدة المسيحية عند البابا شنودة او أو الكاثوليكية شيئا اسمه عيسى عليه السلام. هذا الاسم لا يوجد في كتاب مقدس عندهم ولا كتاب غير مقدس، ولا يعترفون بعيسى عليه السلام، إنما هذه منا أكرم المسلمين بها أنفسهم، لا أدري بأي ثمن أخذوه وجعلوا من المسيح الذي عند المسيحيين هو عيسى عليه السلام. إن هذه قصة لفت على شاكلة وعلى هيئة قصة موسى عليه السلام، لكن المسيح الذي عند المسيحيين ليس هو المسيح الذي عند المسلمين. ولو قارنت حضرتك في تاريخ المسيحية، هم لا يقبلون عيسى عليه السلام ولا يذكرونه أبدا، لكن اليهود الذين قالوا أن أليس هذا ابن زانية، أليس هذا ابن النجار، هنا كان يقصد اليهود عيسى عليه السلام. أما عيسى في المسيحية لا يوجد، ولم يعني الكتاب بين أيدينا ليس فيه كلمة عيسى. فظني فضيل الشيخ البدري أنهم يحتضرون بعيد عيسى، هذا تدليل على علمائنا وشيوخنا وليس عندهم عيسى عليه السلام. طيب كيف نرضى بالاحتفال لو فرضا أنه عيسى عليه السلام الذي لا نعرف له مولدا، والمسيح ايضا الذي عند المسيحيين لا يعرفون له مولدا، والبروتستانت يحتفلون بيوم، والكاثوليك يحتفلون بيوم، والارثوذكس يحتفلون بيوم، بل بالعكس ان الارثوذكس المصريين يخالفون ارثوذكس حبشه، يخالفون ارثوذكس صربيا، يخالفون ارثوذكس روسيا في تحديد هذه الايام وفي تحديد الطقوس حتى في شكل الصليب. فصليب الارثوذكسيه المصريه يختلف عن صليب الارثوذكسيه الحبكيه، يختلف عن صليب الارثوذكسيه الاريتريه، يختلف عن صليب الارثوذكسيه الروسيه. حتى صوره المسيح هذا الذي يدعى عند المسلمين خطا بانه عيسى عليه السلام، صورته في الطين تجدها بلون اصفر وعيون ضيقه، وصورته في بلادنا على شكل قريب من العرب، وصورته في اوروبا ازرق العينين، وصورته في جنوب افريقيا اسود وبشفايف ضخمه، وهكذا. فنحن اعود الى الاحتفال بعيد ميلاد فلان. كنتم تحرمون علينا يا علماء الامه الاحتفال بعيد ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتقولون لنا انه بدعه، فكيف تقرنا يا شيخنا الجليل على ان نحتفل بعيد ميلاد نبي اخر ان كان هذا هو النبي؟ لكن انني اناقش علميا لا شان لي بالعقيده المسيحيه والعقيده الاسلاميه، واعتذر المله المسيحيه والعقيده الاسلاميه، اقول ان المسيح الذي عندهم هو شخصيه صنعت على غرار المسيح عيسى ابن مريم، وهم يعرفون ذلك ويؤمنون انهم مسيحيين نسبه. ودي سمعتها مش عارف من احد العلماء من يومين، المسيحيين مثل البوذيين،
البوذيين آمنوا ببوذا واسطة إلى الإله وابن الإله إله الشمس فنسبوا إلى بوذا، والمسيحيين ارتضوا من المسيح مش ابن إله، لا هذا برضو أيضا فيه خطأ، هو إله وابن إله وابن الملك وابن داود وابن الإنسان، فهم الآن الليلة يحتفلون بابن الإله ويحتفلون في نفس الوقت بالإله الذي يدعى المسيح الذي تجسد فيه إله. نحن نحتفل، هو يحتفلون اليوم بعيد ميلاد الرب يسوع ويقولون هابي بيرثدي تو ربنا، فلا أدري هل يصح للمسلمين أن يكونوا كذلك. جزاكم الله كل الخير وبارك فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
جزاك الله خيرا. هاخد بس كام رسالة كده عشان الدنيا. يحيى محارم من رشيد بيؤيد الحرية والعدالة، أسرة الشيخ محمد فودة تهنئ، الحاج محمد عبد الكريم سليمان وأولاده يهنئون، وحد بيهنينا بيسلم على البرنامج، حد بيقول اقتلهم، مش اقتلهم، بيقتل الجماعة، يحاكموا محاكمة عسكرية وطبق فيهم شرع الله. دكتور أحمد فياض أبو مريم يبارك، دكتور محمد كمال أبو كبير يبارك، بأمر الله برلماني عظيم، عبد الفتاح مصطفى، سؤال الحلقة نعمل ايه في المهنئش عائلة فياض. قرأ هنو احنا جاهزين، اللي مش هيهني الباشمهندس من الشرقية يبقى دكتور احمد دكتور احمد الحاج عامر وعائلته يهنئون المهندس محمد الشيخ واخوان ابو كبير يهنئون. طيب في التعليقات تفضل دكتور محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبداية بالنسبة لأخونا الكبير وشيخنا وإسلام محمد عبد الله جزاه الله خيرا على دراساته المستفيضة فيما يتعلق بالنصرانية والعقائد بصفة عامة، وكلام المتخصصين في العقائد هذا لا نقاش فيه، لأن هناك اختلاف في العقيدة بين معتقد النصارى في عيسى ومعتقدنا نحن، وهذا لا نتحدث فيه لأنه أمر محسوم ولا جدال فيه، بصرف النظر عن اختلافهم في تمثيله أو تكسيمه أو تشكيله بالألوان والصور وغير ذلك. أما القضية الشائكة التي أحدثت هذه الشبهة هي قضية أن يوجد في قلب المسلم نوع من الود بالنسبة للنصرانيين أو غيره، وقضية بر، هذه القضية. السؤال المطروح الآن للدكتور ياسر برهان عندما تحدث في مسألة خاصة جدا ومتعلقة بالزوجة يتزوجها ويبرها يتعامل معها، ولكن ليس بالضرورة أنه يودها أو يميل إليها في القلب. أريد فقط توضيح من الدكتور ياسر برهامي حول هذه الآية، وأنا أقبل ما يقوله أيا كان توضيحه إن شاء الله. قال الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إذا كانت هناك كلمة مودة ورحمة في القرآن بالنسبة للزوجة مع ما أجمع عليه المسلمون ومع أيضا ما ذكره من جواز الزواج بنصرانية أو كتابية حتى وإن كره بعض العلماء ذلك، ولكن هناك قول بهذا الرأي وهو الجواز، فزوجة لنصرانية أو كتابية، والله يقول في شأن الزوجة دون تحديد: وجعل بينكم مودة ورحمة، فهذه درجة من ميل القلب والمودة والرحمة لا أكثر ولا أقل، وأريد توضيحا من هذا، وجزاكم الله خير.
فضلت الشيخ يوسف في تعليق.
وصلت سمع شيخ الإسلام. أنا أوجه كلامي أولا لأبي إسلام ثم بعد ذلك للدكتور ياسر. وأبو إسلام هذا صديق عزيز من قديم من زمان، وهو ابن عزيز لي وصحفي نابه وصاحب مشروع قناة ناجحة إن شاء الله. وأقول له: يا سيد الفاضل، أنت قلت إن اسمه يسوع، إن اسمه في الغرب يا سيدي جيزس، وجيزس هي عيسى وليست يسوع، وهذا الاسم وترجمة لعيسى بالنطق الأجنبي. عيسى جيزس هذا هو المسمى. وإذا كانت العقيدة البروتستانتية لمارتن لوثر أو الكاثوليكية في الغرب
أو الإكسيوسية في مصر تختلف كل منها في تاريخ أعياد الميلاد وكيفية العيد، فإن هذا لا يلغي أننا هناك بيننا وبينهم هنا في مصر قوله تعالى أن تبروهم وتقسطوا إليهم. هذا الذي قاله رب العباد لأنهاكم مناقشة أن تبروهم تقسطوا إليهم، تعدلوا معهم. وأن البر، ما معنى البر؟ البر اسم جامع لكل خصال الخير. وأنت عندما تهنئهم لا تهنئهم بأنه الرب أو ابن الرب، أنت تهنئهم بأنه عيسى عليه السلام وأن لنا فيه شركا، نشترك معهم في عيسى عليه السلام. لكن عيسى عندنا هو عبد الله ورسوله كما جاء في سورة مريم، وعيسى عندهم هو ابن الله كبرت كلمة تخرج مفاهيم، كبرت كلمة تخرج مفاهيم. نعم، وبالتالي فإن نحن بنياتنا وهم بنياتهم، لكم دينكم ولي دين. لكن هذا لا يمنع ذلك، لو كانوا مشركين هنا لا يجوز حتى زواج منهم ولا صار مشكلة حتى يؤمن. وأقول بالتالي فإن مثل هذا الزواج يجعلنا ننتقل للرد على أسألك سؤالا بالله عليك، هذا الذي ذكرناه الآن، تقول إننا لا نهنئ بأعياد المسلمين، أنا معك، وأنا قلت إن من أراد أن يحتفل بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحتفل به كما كان يحتفل به، هو كان يحتفل به أسبوعيا، كان يصوم يوم اثنين. يا رسول الله ليوم يصوم يوم اثنين؟ قال يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه، في رواية بعثت فيه فأنا أحبه. فكان يحتفل بميلاده ولو كان يعلم الغيب لقال وأموت فيه. شيء ثاني، أنت قلت مختلفين في ميلاد عيسى، يا سيد الفاضل نحن مختلفون في ميلاد محمد، الخطأ الشائع أنه ولد يوم 12 ربيع، لا، الصواب مات 12 ربيع وأنه ولد يوم 9، وعندما قام الفلكيون بتحقيق الأيام وردوا أن يوم الاثنين كان 9 ربيع، أما يوم 12 كان يوم 4. وبالتالي أنا أقول لك إن أو كان يوم خميس، بالتالي أقول لك إن هذا الاختلاف لا يؤثر، وإنما الذي يؤثر هو نحن عقيدتنا في عيسى التي تنزه الله تعالى عن أن يكون له ولد أو له صاحبة. وأما هم فلهم دينهم، ولكن ليس معنى هذا. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب وزار نصرانيا في مرضه، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتعويض يهودي عندما أغلظ له هو، فقام عمر بجلد السيف فقال اذهب يا عمر فاخذه حقه وأزده 20 وسقا جزاء ما روعته. هذا اليهودي المعاش كان لنصراني، لما رآه عمر لما هذا؟ قال الجزية والشيبة والعالة فقر. فقال ما أنصفناك لو أكلناك في شيبتك وضيعناك في شيخوختك وضيعناك في شيخوختك اذهب.
هم يقولون ان كل هذا من البر يا شيخان الجليل، اما القضيه في مساله الموده والرحمه والعلاقه العاطفيه،
ربنا ما خش تودهم. لكن لما يجي بقى
البر، تعريف البر
البر هو قضيه تعامليه جامع لكل خصال خير، كل خصال خير. ثم ناتي الموده، الزوجه. لو رد على مين؟ على الدكتور ياسر ابراهاني، رجل عظيم. الموده، كيف انا لا اتخيل يا دكتور ياسر ان الله اباح الزواج من نصرانيه وهم كفار، والله خلق خرج قالوا إن يعني كفروا وصاروا من الكفار، ومع ذلك أباح زواجهم وهم أهل الكتاب، أوتوا الكتاب من قبلكم، ما قالش بقى المؤمن منهم فقط، إنما هذه كلمة عامة، وأنت خير من يعلم العام والخاص والمطلق والمقيد. أقول لك إن كيف لا أتخيل أن الله يأمر بأن أتزوج امرأة، وكما ذكر آية سورة الروم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا تسكنوا إليها. كيف أسكن إلى عدوة الله، إلى المشركة بالله، وهي زوجة؟ وهذا لما قال ومحصوص من النساء والمحصوص من أوتوا الكتاب، إن الله تعالى لم يقل فقط المؤمنات أوتوا الكتاب، وهذا عام في الزوجات، خلق لكم أزواجا سواء كان مسلمة أو نصرانية أو يهودية من أهل الكتاب. قال ومع ذلك مودة ورحمة تسكنوا إليها، وجعلهم متعرفين إن جاء قوم يفكرون
ومن آياته أن خلق لكم متأكد فيها ما أمر فيها من أنفسكم يعني من نفسي ولكنها بعقيدتها فسقت أزواجا لتسكنوا إليها السكنة على المرأة كيف أسكن مع واحدة ضد الصليب تضرب نقوسها وتأكل خنزرها وتحمل صليبها وهي تحتر المسلم تحمل صليبها ولم تؤمر بأن تخلع صليبها عند لقائه بها أبدا وجعل منكم موده ورحمة يا كلمة مودة ورحمة يعني كيف يكون هذا يا سيدي الفاضل بالعكس إن هذه التانية قد تسر نفسها قد تجعلها تعتنق الإسلام ترى تسامحها إن هذا تسامح أن النبي صلى الله عليه وسلم تسامح مع اليهودي انحنى يقبل قدميه وأسلم لما قال 26 نسخة من تمر أسلم إن من هذه المعاملة إنما هي دعوة مؤلف قلوبهم دعوة لكي يؤمنوا إن أما كيف يكون يوم عيد ميلاد عيدها ثم أنا أخذ من النوم وأعطيها ظهري أنا رايح الكنيسة عشان أصلي أبوس لها تروح فين؟ نيل إيه؟ هذا محال كيف يكون البيت بهذه الصورة؟ لابد من الملاطفة هن لباس لكم وأنتم لباس لهن هذا لن يكون إلا بالمودة والرحمة والسكن ثم قلنا أنفسكم أقول بالتالي يا سيد يا عبد الله بارك فيك وقد ردنا على كلامك وبالنسبة للدكتور ياسر لقد قلنا ما عندنا وعموما مرة أخرى هذه مسألة اجتهادية وكل مخطئ ومصيب يقول الشافعي رأي صواب يحتمل الخطأ ورأي غير خطأ يحتمل الصواب والله أعلم
شكرا دكتور ياسر معنا اتصال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام اعتذر مش مرة تانية في آخر مرة لي انا ابي يعني تعالك عبد الكريم فضل الشيخ يوسف انه جعلني انا الموضوع وانا قلت لا شأن لي مش على الاطلاق انا احكي لك تاريخا ومعلومات غائبة عن يعني اهل الشيخ فأبلغ وعليكم انتم ان تقولوا الفقه اما انت تتهمني تقول لي ان ميلاد محمد احنا مختلفين فيه واحنا ما عايزين ميلاد محمد صلى الله عليه وسلم ما مصلحتي فيني او يمس عقدتي في ان اعرف ان ميلاد النبي محمد كان يوم 12 ربيع او 8 ربيع هذا الامر لان انا علماء الشيوخي وما تعلمت في ديني انه لا يشغلني ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم من خوف انه يوم كذا واحتفل فيه فلا عندنا انتم قلتم كذا انتم حرمتم علينا الاحتفال بالمولد النبوي هل تحلله لي اليوم ان تحلله لشيوخه وتحرمه علي الامر الاخر هذا بتقول لي عيسى هو جيسوس مين قال كده دكتور عاطف اسمك بالانجليزي عاطف بالفرنساوي عاطف الالماني عاطف عندك اسمين غرروا بالمسلمين في تاريخ امة المصرية وغيروا كلمتين كلمة عيسى قالوها ده بالمقلوب يسوع مين قال كده ينفع طافع يعني اشمعنى اسم عاطف اسم عيسى هو اللي سلب على راسه ويبقى يسوع الاسماء لا تقلب ولا تترجم ولا تعلل الامر الاخير
حضرتك تترجم
الموده عايز بس الاسم الثاني اللي احنا مقرر بينا ايه
تترجم
اسمها مصر خوفه ملك مصر مصر ملك حتشبسوت ملك مصر اليونان الرومان احتلوا مصر الفرس احتلوا مصر الليبيين احتلوا مصر لم تاتي كلمه قبطي قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم على الاطلاق ولها معنى ممكن نقوله في خلقة تانية مستقلة فكيف تصبح مصر ايجيبت بأي شرع وبأي قانون وبأي علم وبأي مخرج علمي الأخيرة أن أود مع زوجتي المسيحية أنني سأقبلها من رأسها وأقول لها مودتي لك وحبي لك ألا تعبدي إلا الله الواحد الأحد ولا تكوني عبدة ليسوع أو صنم يعبد من دونه عز وجل هذه قمة المودة وقمة الحب لها وقمة الإجلال بها وتعظيم قدرها في نفسي أن أقول لها أن يسوع هذا صنم وأن محمد صنم هو نبي الله وأن الله هو الواحد الأحد الطهار وأعتذر ولم أكن مرة ثانية سلام عليكم
ورحمة الله وبركاته يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله الأسماء تترجم أما تعلم أن نصف أسماء المصريين إذا أسلموا من الأقباط من الوثنيين ترجموا أسماءهم أنا عندي ثبت بهذا الاسم اللي اسمه وخيد ده
كان له اسم بالعرنية بمعنى بخيت، وانا عند ولا وكذلك لامعي بقى ايضا له اسم، وانا ممكن ان شاء الله مره اخرى اجيب الاسماء والثبت كله انهم تبدأوا الاسماء من المصريه القنفرانيه الى العربيه. شيء ثاني، اسم محمد بالسريانيه حمانيه مترجم، من قال انها ترجم؟ اما كنا نسمي زكريا ويحيى وبطرس بنفس الاسماء، هذا نحن نصنعه نحن، لكن القدماء كانوا يترجمون المعنى. وبالتالي انا ان شاء الله ارجع الى الكتب الفرعونيه وارجع الى اسماء الذين اسلموا، تجد ان اسماء انا عندي ما يقل عن 150 اسم فرعوني ترجموا بالمعنى الى اللغه العربيه، واختاروها بعد ان انقلب المصريين في مصر ثانيه، كما قلت مصر لم تكن مسيحيه، مصر كانت وثنيه، وكان الصهيون فقط في ناحيه الشمال اللي هم الارثوذكس، وكان الرومان كاثوليك، كان في حرب بينهم، بينما الجنوب معظمه كان وثنيا، لذلك انقلبوا الاسلام فترجموا اسماءهم من المعنى بمعناه من القبطيه القديمه هيروغليفيا الى القبطيه العربيه. وان شاء الله سارجع لكم بهذه الاسماء من كتابه مين؟ كتابه علماء الاثار وعلماء المصريات، نعم الاسم يترجم. هذا ما
شكرا للشيخ يوسف معنا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا دكتور ياسر برهان.
الله يحفظك ان شاء الله. دلوقتي حضرتك حوالي في نقطتين، نقطه هل اهل الكتاب الذين يعني يكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم ويكذبون القران واجيز لنا ان نتعامل معهم كثيرا من المعاملات بمنها الزواج، هل هناك شك في شكهم؟ فقد قال الله عز وجل: فقالت اليهود عزير ابن الله، قالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بافواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يؤفكون، قد احبارهم وربانهم اربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم، وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. عما يشركون هناك ايات عن ايه الزواج، ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها الآية، وجعل بينكم مودة ورحمة. هذه الآية عامة مخصصة بآيات الحب التي تدل على عدم جواز حب المشركين ولزوم بغضهم في الله، وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وأبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. طول هو بقى هي تعبد، كنها تذهب إلى الكنيسة، كل دي معاملات هو يعني ليس مسؤولا عنها ولكن يذهبها على ذلك قطعا ويقينا، وهذا مما لا شك فيه. الآية عامة مخصصة بآيات وأحاديث الحب في الله والبغض في الله أو تفقر الإيمان، يعاملها بالإحسان. وأنا بسأل، كل البيوت حتى بين المسلمين وبعضهم مبنية على الحب ولا في مصالح كثيرة جدا؟ مثل بعد أحيانا الزوجين مش بيحبوا بعضهم والزواج مستمر لمصالح أخرى، فاحنا بنقول ان في مصالح اخرى تقام بها الحياه الزوجيه ومع ذلك يبغضها على دينها لانها تكذب الرسول صلى الله عليه وسلم وتكذب القران وتقول ربي عيسى وتقول اتخذ الله ولدا، لابد ان يبغضها على ذلك.
خلاف ولا نسكت
يا دكتور؟ خلاص الاسئله خلافيه، معلش اصل دلوقتي بقى احنا انا بدي كل الاطراف حقها في ان هي تعبر عن ارائها، لانه المشاهد مش عاوزه يعيش اشكاليه
بعد حضرتك. يعني انا تعقيب بقى سنه بس اولا معلش معذره، هذه القضيه قضيه فرعيه خلافيه. احنا الان بنجر الى قضايا فرعيه لايجاد الشقاق بين الصف الاسلامي، مش لايجاد الشقاق بين المسلمين وغير المسلمين. انا النهارده لم يعاتبني الاقباط وما نزلوش وقال والله المسلمين ما بيعنقناش، فانا ليه بفترض فيه قضيه جدليه وبقعد انا جادل فيها وبنرهق نفسينا الان دلوقتي وبنرهق الغير بهذه القضيه الجدليه اللي هي لا اصل لها ولا وجود لها. احنا بقالنا 14 قرن مع بعضنا لم يلوم الاقباط على المسلمين انهم لم يهنئوهم، ولم يطلب المسلمين مثل الاقباط انهم يهنئوهم. فهذه القضيه عشان ما نجرش، لان احنا ممكن بجر هذه الاحاديث هنعمل في يعني هنسقط في بعض الامور التي تحدث الخلاف والفجوه والتي تقص القلب بين الاسلاميين في هذه الفتره. يعني فضيلة الشيخ يوسف البدري لما أثار نقطة أن هناك خلاف بين المسلمين في تاريخ ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، هنجد الآن بكرة وبعده وبعده هنجد الآن فصيل هيتكلم، وهنجد أعداء الإسلام يستغلوا هذه النقطة أسوأ استغلال، يقول لنا أيوة معروف أديكم أنتم مختلفين حتى في ميلاد النبي بتاعكم أنتم، يبقى إحنا ليه بنضغ نفسينا إلى قضايا هذه الخلافية؟ من أراد هذا الأمر ده هو ما تهنئش، خلاص ما نهنئش ونقضي على هذه المسألة أو نقضي على هذه الفتنة وهي في مهدها، لا نريد أن ننجر. إحنا كان موضوع الحلقة معليك إن إحنا بنتكلم هل مصر للبيع أم لا، ويعني يجب أن يكون يعني من إخواننا الفضلاء المتداخلين أن يكون في إطار هذا الأمر حتى يخرج المستمع والمشاهد بنتيجة، إحنا عايزين نأخذ النهضة بالآن بنتيجة.
كلام طيب، هات الشيخ الزغبي عشان نتكلم في موضوعات النصارى، ده صلاح عدوي. محلات بكار بتهني المهندس فياض، الحاجة سميرة محمود تهنئ، عمر هاني فياض والعائلة بيهنئون. هوية 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 ولا هبة هبة فياض تحت الأبة. يا دكتور يوسف، هل الرسول هنأ ماريا القبطية وهي زوجته؟ محمد من سواج دخل في الخط.
كيفش حاضر معاه
ابو اسماعيل اللي مترشح للرئاسة هيولع البلد بكلام انا معرفش ايه الكلام اللي انتوا قصدينه. عمر هاني فياض والعائلة طبعا واضح. عبد السلام سرحان ابو ديب يهنئ، هناك من باع نفسه فداء لمصر وهناك من باع نفسه للشيطان، اما مصر فلم ولن تباع ان شاء الله. مصطفى الشعراوي المحلة الكبرى، الحاجة سميرة محمود فياض تهنئ، الحاجة عادل فياض والدكتور محمد والدكتور احمد يهنئون، محمد امين الرضا فقوس شرقية يهنئ، ابراهيم الحيوان متمنيا لو التوفيق ونتوجه بالشكر لقناة الحافظ، محمود هاني فياض الدعاء هو الذي ينصر به الاسلام، ده مشالي ميلاد عيسى عندهم ميلاد الرب وليس الرسول يا مولانا، الحقوا ابو اسماعيل ودافع عن مجالس حقوق الانسان في قنا منظمات يمكن يقصده، الإخوان المسلمون شرفاء الأمة، يحيى محارم من رشيد، أنتم قلقون على كنانة الله في أرضه ولقد وعد الله بهلك من يعاديه، محمد وإسلام عبد الرؤوف الرئيس يهنئون، محلات بكار بتهنئ تاني، معاذ ويوسف ونور الدين خالد فياض يهنئون. أحد بيصلح إن إحنا قرينا ناقص كلمة في رسالته؟ الرجاء التركيز على قضية التمويل، محمود بهتيم ده ماشي معاك يا عم علي. النبي صلى الله عليه وسلم سمح لوفد نجران بإقامة صلاتهم في المسجد النبوي أحمد رمضان لا للفتنة. قال فياض الشيخ عبد السلام المعلم وفتحي والمعلم فتحي والأستاذ صبري والبرنس حسن، أبو هدى وأم هدى يهنئان، ابن عمهم محمود الزيات وآل الزيات يهنئون
ألف مرة وأنا وإنت.
طيب نعود دكتور عاطف كان بيحب لنا تعليق على فيما يخص الفيديو اللي هو تم
تمام
إذاعته وهو
طيب ما دام كده يبقى نرد على هو سأل سؤال وبعدين
اتفضل.
يعني موضوع الإخوة المسيحيين أصلا انا مش مطالبهم يكونوا عقيدتي، ولو انا اتفقت معاهم هيبقوا اصبحوا مسلمين، لكن انا بهنئ المخالف ليا، ربنا امر بالبر كمخالفين غير المخالفين نفسهم، ولا يطلب منهم ان يكونوا على نفس عقيدتي، لانه لو وافقوني وافقوا مبدئي وذهبي واصبحوا ايه اصبحوا داخل ديني. ثانيا احنا الان ربنا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، دي اعتقد لجلنا كمسلمين والمصر كلها، احنا في مصر في مرحله بناء ما ينفعش ان احنا نسير قضايا، كل واحد يلتزم بمذهبه او برؤيته او فتواه كما هو، لكن من
لا يلزم
احد،
لان الاجتهاد ملزم لصاحبه
ليس ملزم. الدكتور القرضاوي افتى بال
ايه بقى قاعده الاجتهاد لا يسقط الاجتهاد الاجتهاد لا يسقط الاجتهاد،
فكل واحد يحترم راي الاخر ماشي، واحنا مهني المسيحي ده رؤيتي وده ده تصوري او ده فهمي او ده فقه الاسلام نفسه، واتعبد الله سبحانه وتعالى بفعل هذا الامر،
ولو اخطات
ولو اخطات انا ابيه لي اجر، لو اخطات لي اجر، فانا ما بفعل هذا الامر ليس تهوى في ديني ولا في عقيدتي ولا في اسلامي، ولكن اتعبد الى الله فهمي لهذه الايه افهمها في هذا السياق،
من فهمها على غير هذا السياق يتعبد الله روح كما 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 يشاء حتى يعني لا نصبح يهدي ولا حجر على رأي أحد.
شكرا.
مرحبا
اتصال
مريا.
اتصال ونعود
مريا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام
عليكم.
أهلا وسلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا دكتور عاطف.
مرحبا أستاذ عبد الناصر تفضل.
زي الحال.
الله يكرمك.
احنا يا دكتور عاطف بعد الثورة وبعد اللي احنا الحمد لله النتائج اللي احنا شايفينها دلوقتي المفروض ندعم دور الازهر. والازهر لو خد دوره وبقى دوره مؤثر لا يبقى فيه اخوان مسلمين ولا يبقى فيه سيد كله هيندمج. هيبقى الازهر واما الازهر يا اخواننا يفتي فتوى دلوقتي مش عايزين نقعد ده يقول يخش بمداخلة وده يخش بمداخلة. احنا عايزين نفعل دور الازهر وارجو دكتور عاطف تبقى يعني تتزعم ان الازهر ياخذ دوره وجزاكم الله خيرا.
شكرا جزيلا. اتصال ثاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
اتصال ثاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تفضلي.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
تفضلي.
ايوه دكتور عاطف. بس احنا عايزين الموضوع ما يتطرقش كده ان احنا كلنا نختلف والموضوع مش مستاهل. هنتوحد كلنا ان احنا ما فيش داعي ان احنا نقرهم على هذا الباطل ويقف الموضوع على كده وما منهنهمش بعيدهم. ما فيش فيها اي مشكلة طالما الجماعة ما عملوش مشكلة احنا اللي بنثير المشاكل. فملهوش لازمة بقى ان احنا نقعد بقى قبل بعض. لا ده رأيي احنا هنهنيهم والرأي التاني مش هنهنيهم. لا خلاص نوقف الموضوع. خلاص مش هنهنيهم مش هنهنيهم خلاص ما فيش مشكلة. مش دي اللي هتبني مصر ولا دي اللي هتهد مصر ان احنا مش هنهنيهم بعيدهم. وكمان احنا بنتكلم على المودة مع الزوجة. الشيخ البدري قال ان هو بيتكلم على موضوع المودة مع الزوجة. في زيجات كتيرة جدا متزوجين من مسلمات وفي اخلاق ليهم ما بيرضوش عنها فبيرضى منها خلق ولا يرضى منها خلق اخر. فده هي مسلمة فايه المشكلة يعني ان هو ما بيقرهاش على الباطل بتاعها لكن هو بيحبها في اشياء اخرى تانية حتى لو هي على غير دينه لو هي مش مسلمة لو هي نصرانية مفيش مشكلة. خلي الموضوع ياخد حجمه هو مش بكبر الحجم اللي احنا صورناه في الموضوع وبعدنا بقى عن التمويل وبقت هي ده قضيتنا الخلافية ان احنا هنهنيهم ولا مش هنهنيهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا جزيلا.
عشان بقى سامي يا سيدي السائل السيدة مريا القبطية قبطية معناها من مصر مصرية ولم يثبت انها كانت على دين المسيح على نصرانية انما هي سميت قبطية لانها من مصر واختها سيرين ولكنهما عندما اهديتا النبي عليه السلام اسلمتا وقد تسر النبي عليه السلام بالسيدة مريا القبطية فاندبت له ولدا وكان الاسلام اقر على العرب إذا أندبت المتسرى بها ولدا ذكرا فإنها صح أم ولد تحررت. لذا قالوا ليس في على الأرض ابن كان ذا بركة على أمه أكثر من إبراهيم ابن عمر. وبالتالي هي كانت مسلمة عندما أندبت إبراهيم وأصبحت حرة بعد ذلك ولذا لم يعدوها في أمهات المؤمنين لكن يعدوها من زوجات النبي عليه السلام والله أعلم.
شكرا جزيلا. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والله وبركاته لك يا مولانا.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالنسبة لهذه المسألة ممكن اتكلمت كلمتين بس والله في مالك.
هنا مسألة فيهم ما هم مسألتين.
اخونا بتاع الاعياد.
بتاع الاعياد تهنئة.
بالنسبة للتهنئة. التهنئة يعنيت للمهنئ ولا المهنئ؟ يجوز ان يعنيت للمهنئ. المهنئ بيهنئ بنية مدعيته. حيث المهنأ دليل بذلك النبي صلى الله عليه وسلم تعزية الكافر في الكافر والنص أخلف الله عليك الخير منه نية المعزي ولا المعزى؟ المعزي أنا عاوز يجي مسلم هو تاني عاوز واحد تانية. في الأعمال بالنيات يجب أن احنا نركز في الفقه تماما على هذه المسألة. المهنئ بيهنئ اي انسان عنيته هو نيتي انا في عيسى في خلي في عيسى عليه السلام مش على نية الاخر في خلي في عيسى وليس عبد النوائي خالص في بيت هو خاص يعنيش كمسلم عشان باب التأليف والقلوب. في سنة ظهر يهوديا مريضا بنيت دعوته إلى الله عز وجل عشان يهودي وعشان قد إن هو كافر. لا، النية هنا مهمة جدا في الفعل. ثانيا، احنا اعتمدنا كسواء اخوان مسلمين او سلفيين جماعة اسلامية او صوفية الاظهر مصدر للفتوى. نحترم هذا الكلام بعينه في العالم كله ونحترم هذا الرأي ونطبقه في حياة الاخلاص. وان خلفناه رأي برضه نحترم في رأي اخرى. وانا قال في حالات الاختلاف ليس هناك في الاختلاف اي اعتراض. ليس هناك انكار في الاختلاف. بقالة فقهية الانكار عند الاختلاف في الرأي. مانيش على السبب دي من قضية بعد ينتصر رأيه. فتصلح السيد الابراهيمي شاب عمره 50 سنة لو قرأ من منذ ولادته حتى الآن مش حيث بصر علماء اللي هم عنده 60 سنة في العلم بحسب. رأيه جاءهم كتب معهم في دماغي من فوق. رأيه يحترم رأي علماء آخرين. أقول له قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.
جزاك الله خيرا. اتصال تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل.
والله انا هستأذن حضرتك في موضوع الحلقة ده كله ان انت استأذن حتى من المشايخ الافاضل ان نفتح المجال للباشمهندس محمد فياض يقول الكلمتين اللي قالهم في موضوع الحلقة ده لما طلع من لجنة الفرز وقال كلمته وقال في اسلوب الخلاف مع الاخر ومع اللي خدوه او مش خدوه وقال هنتعامل مع الناس ازاي وهو ده موضوع الحلقة.
طيب شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الو.
السلام عليكم.
عليكم السلام. مين معايا؟
اتفضلي انت على الهوا.
اهلا بحضرتك. انا عايز اتكلم في موضوع التمويل الاجنبي.
اتفضلي يا جميل.
وعندي دليل وتجربة شخصية مع موضوع التمويل الاجنبي وازاي من المنظمات دي بتلعب دور ضد مصر.
اتفضلي.
اولا انا عايز اقول لحضرتك ان في مشكلة مزمنة مع حقوق الانسان تخص مصر وهي ضحايا الالغام اللي في الساحل الشمالي الغربي اللي بيسقطوا. دول ضحايا لحقوق الانسان وهناك جريمة ابادة جماعية يعني الالغام المزروعة في الساحل الشمالي الغربي واللي زرعت اثناء الحرب العالمية الثانية اثناء حرب العالمين من القوات المتحاربة بتعد جريمة ابادة جماعية وجريمة حرب. ومفروض مصر تستحق تعويضات تصل الى 100 مليار دولار عن زراعة هذه الالغام لازالتها وتعويض الضحايا وتعويضنا عن مفاتنا من كذب. عايز اقول لحضرتك ان المنظمات ديت انا عملت مؤلف نزل السوق عن كيف تحصل مصر عن 100 مليار دولار تعويضات عن هذا الموضوع. والتعويضات دي المفروض مصر تاخدها من ذهب النادي الموجود في قبو البنك الفدرالي المركزي الامريكي. في ذهب جمعه هتلر لما غزا اوروبا ولما الحلفاء دخلوا برلين خدوا الذهب ده وحطوه في البنك وقالوا البنك ده مخصص لتعويضات الحرب العالميه. الذهب ده مخصص لتعويضات الحرب العالميه التانية ومصر تستحق جزء من هذا الذهب. واليهود خدوا 10% من هذا الذهب بدون اي وثائق ومستندات استنادا الى المنظمات اليهودية بتاعتهم. المنظمات بتاعت حقوق الانسان في مصر بقى حولت القضية من طلب حق لمجرد ايه طلب معونات طلب ان احنا نجيب اجهزة تعويضية للضحايا ان احنا نحط اسلاك شائكة ان احنا نعمل تنمية ان احنا نوقع على اتفاقية قطوة وموهوا القضية وضيعوها ودخلوها في مسارات غير حقيقية. لان طبعا التمويل مش معقولة الدول دي هتمول المنظمات دي عشان احنا نقاضيها. ده احنا المفترض ان احنا في دعاوى ترفع قصاد محكمة حقوق الانسان الاوروبية. انت تعرف حضرتك ان عدد الضحايا والقطرة الذين سقطوا من جراء هذه الالغام المزروعة من سنة 45 لحد النهاردة بقالها 66 سنة اعدادهم تتراوح من 10,000 ل 30,000 مصاب وقتيل ولا توجد سجلات ولا حصر ولا احصائيات بيهم. حتى اللجنة الحكومية اللي انشأتها الدولة سنة 2001 اللي هي اللجنة العليا لازالة الالغام
حولوها من اللجنة العليا لإزالة الألغام في عهد المخلوع إلى تحت الضغوط الخارجية إلى اللجنة العليا لتنمية الساحل الشمالي عشان ما يقولوش كلمة إزالة الألغام. بقالهم 10 سنين يطالبوا بمساعدات حقيقية عشان يزيلوا الألغام ديت جالهم فتات. أنا عايز أقول لحضرتك إن تكلفة إزالة اللغم الواحد طبقا لتقارير المنظمات الدولية بيبدأ من $100 ل $300. إحنا عندنا 30 مليون لغم في الساحل الشمالي. حضرتك بقى اضرب 100 دولار او من 100 ل 300 30 مليون يعني انت بتتكلم عن مبلغ من 30 مليون ل 50 مليون من 30 مليار دولار ل 50 مليار دولار. وعايز اقول لك ان انا بالكون في الجهاز القضائي مهم وعملت ابحاث وكنت بطالب ان واسع مجلس الشعب ان اولا القوات المسلحه صرفت من ميزانيتها على ازاله جزء من هذه الالغام والمفترض ان المبالغ اللي واخدها القوات المسلحه فيه مبالغ بتبقى مخصصه لاغراض الدفاع. ازاله الالغام ليست مخصصه لاغراض الدفاع وبالتالي الاموال اللي انفقتها وزاره الدفاع من ميزانيه الدفاع على ازاله الالغام دي كانت المفروض تنزل وتناقش في الميزانيه ويتم ادراجها تحت مبالغ دائنه لبالغير في الموازنه العامه للدوله وتدرج هذه التعويضات عشان خاطر هيئه قضاء الدوله والخارجيه تتحرك لاتخاذ اجراءات للمطالبه بهذه التعويضات. انا عاوز اقول لك ان المنظمات اليهوديه بره زي منظمات حقوق الانسان هنا قدرت خلال التاريخ قيام الدوله الصهيونيه انها تحصل لها على كميه من التعويضات اللي ساعدتها في بناء الدوله بدعوى الهيكل
طيب احنا حرق اسمعيني لحظه احنا طيب شاكرين على المعلومات دي. الاستاذ علي هياخد تليفون نكتبك تليفونك في الكنترول والاستاذ علي هياخده كمحامي وبيقول انه يعني هيفعل الموضوع قضائيا. شكرا جزيلا. ناخد شويه رسائل. استاذ محمد وهيبه يهنئ محاكمتهم والكشف عنهم. علاء الخطيب كفور نجم يهنئ. مهندس رمضان متولي البربري يهنئ. اتق الله يا عاطف في مصر بلاش مواضيع الخلاف. مصر مش محتملة. انتوا اسوأ الان ممن اخذ مال وبلاش. رأي يا دكتور ياسر برهاني وامثاله في الاعلام. اتقوا الله. والله احنا بنتق الله يعني أنا مش انا اللي عرضت السؤال احد المتصلين احد رسالة جات بتسأل الباشمهندس اجاب فيعني ربنا اراد. حلقة امس كانت عن ايران وحاولتها. ده بيوجه لي برضو الكلام مدحا في الشيعة. ده ما حصلش وده افتراء وابدا ما مدحناش في الشيعة وانا مجرد بسأل الضيوف ما مدحوش في الشيعة. واليوم عن التمويل وحولتها الى فتنة بين المسلمين. ان شاء الله ما فيش فتنة بين المسلمين. حولتها الى فتنة بين المسلمين والنصارى. لم اقل لك انك رأس الفتنة فلماذا تغضب. انا ما غضبتش اهو وانا راضي باتهامك ومسامحك. اهنئ النصارى على زيادة الخلاف بين علماء المسلمين. مجد الصديق احمد بيقول يعني ان هم كده فرحانين فينا. احمد ومحمد ومدحت الدباوي وعائلة الدباوي يهنئون. هل هنأنا النصارى ام لا؟ كده كده هم مش عاوزيننا على الدنيا خالص ومش عاوزين الاسلام لحد من الاقصر. نرجو اسقاط عضوية حمزاوي النجار لانهما مأجوران. صلاح جمعة من ابو حماد علبوز. مش عارف علبوز دي تطلع ايه. التهنئة ليست مسألة تافهة بل ترتبط بتحصين العقيدة. ارجو من سيادتكم عدم الاسهاب في مواضيع سوف تدخلنا في متاهة. وارجو كفاية نهنئ بالفوز بالانتخاب وشكرا. هشام درويش. السلام عليكم. نصارى مصر يسبون نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على صفحات الانترنت ومنها موقع المسيحي الحر. طيب عموما
في تعليقات الدكتور بالنسبه في
احنا كده كل ضيف ياخد الفيديو عشان نبتدي عندنا موضوعات سريعه.
طيب
هو تعليقا دقيقه معاك دقيقه.
نعم تعليقا بالنسبه للفيديو اللي هو تم يعني قبل
التمويل.
نعم اللي هو على التمويل. طيب السؤال الذي يطرح نفسه هل هذه المنظمات كانت تتلقى او تلقت التمويل في سنة 2009 2010 بس ولا كان بتتلقى هذا التمويل على مدار على الاقل ربع قرن؟ اكيد على مدار ربع قرن لان كانت الدولة لا تدعم مثل هذه المنظمات ولا ما بتديهاش اي معاناة. طيب ما الذي اثار الان دلوقتي ليه وليه النظام السابق
ما كانش بيبقى يعني يتكلم في خصوص هذا التمويل اللي كان موجود. ليه؟ لان النظام السابق لانه يعرف ان هذه المنظمات بتتلقى تمويل، ومن باب ان هو في مقابل عدم الانتقاد في مسائل حقوق الانسان وغض الطرف عما يرتكبه النظام السابق من تعذيب ومن ممارسات قمعيه، يبقى في مقابل انك انت اقفل لك باب احقق معاك واشوف لك اللي هي الاموال اللي بتجيلك واقدمك للمحاكمات. لكن لما سقط النظام اذا لم يعد هناك مستفيد او طرف اخر مستفيد. يبقى هذه المساله دي اثيرت لما ايه؟ اثيرت لما اختلفوا مع بعضهم، وهذا الامر ده موجود ويمكن يعني على فيديوهات على الانترنت وعلى اليوتيوب وغير ذلك، وده موجود. اما بالنسبه فيما يخص تدريباتهم خارج البلاد، التدريب مش زي ما قال اللي هو اللي في الفيديو ان هم التدريب كان داخل البلاد، لا ابدا. ده جماعه 6 ابريل قالوا احنا اتدربنا في صربيا في بولندا وفي في صربيا وفي بولندا وفي ايرلندا وفي امريكا، يعني اذا اتدربوا خارج البلاد. مثل هذه الجرائم بنقول بقى يا مجلس عسكري مفيش طبطبه، دي جريمه مكتمله الاركان، جريمه خيانه عظمى، جريمه بتمس امن الدوله من جهه الداخل ومن جهه الخارج. يبقى مثل هذه المساله ما ينفعش فيها ان انا اقول له روح، ولا ما ينفعش فيها ان انا اقول له ان العقوبه بتاعتك يعني او افهالك او ان انا افضل عفو. لا، انا امام جريمه مكتمله الاركان بتمس مصر كلها، يبقى يجب ان تتم. فيما لو انه حفظت هذه القضيه سنتابع هذه القضيه، وانا بأناشد من خلال قناتك المفضلة وقناتك العظيمة ان كل من لديه ثمة معلومات او مستندات ان هذه المستندات نكون على تواصل، بحيث ان احنا نمد جهات التحقيق بمثل هذه المستندات. فاذا يعني فكر اي جهة في حفظ هيجد من المستندات ما فيه زخم لتقديم هؤلاء بالنسبة للعدالة. نعم نعم
لا خلاص
حل المسألة. مسألة اللي هي ثانية اللي هو بالنسبة لأخونا شاذ المتصل من سوهاج، اللي هو يعني هل في كل مرة لازم يبقى في وقفة احتجاجية عشان نمنع؟ لا، مش ما احنا مش هنقول في كل وقفة او في كل موقف وقفة احتجاجية. اخلاء علاء فتاح اخلاء سبيله هذا لا يعني ان القضية انتهت، اخلاء السبيل بس من استمرار الحبس. وانا اطمئن الجميع، اطمئن الجميع واطمئن يعني المصريين جميعا ان هناك فارق بين اخلاء السبيل وبين البراءة. البراءة معناها انه تم نظر الدعوة وتم تبرئته. اما اخلاء السبيل فقد تكون مباراة الحبس غير متوافرة فيطلق سبيله، وليس معنى ذلك عنوانا على براءته من الموقف. ولذلك هذا الامر ده يعني انا لا اشغل له بال، لانه اكيد اذا كانت هذه الواقعة دي فيها ادلة وفي فيديوهات على انه كان بيحمل سلاح وانه قتل من الجنود امام مبنى الاذاعة والتلفزيون امام مبنى مزبيرو.
شكرا استاذ علي، جزاك الله خيرا. عندنا دكتور محمد خبر يقول ان في حملة توقيعات بالبحيرة لوضع نهاية لقبر ابو حصيرة اليهودي اللي موجود عنده، رأي حضرتك ايه؟
يعني اتمنى هذا يلغى هذا، لانه مدخل في منتهى الخطورة. وطبعا اليهود كما هو معلوم يعني متخصصين في استدراج، نعم في استدراج كثير من الشعوب يعني واكلها كده قضمة قضمة كما يقول. فهذا الامر لابد من معالجته، ولكن معالجته ايضا بعدة وسائل، اهمها بناء وعي متكامل في المجتمع المصري لخطورة مثل هذه الامور. فالبداية دائما وأبدا هي في وعيك في فهمك، أما ما ينشأ بعد ذلك من خلال الوعي المجتمعي هذا هيساعدك كثير جدا عند اتخاذ القرار بمنع هذا الأمر أو إلغائه أو ما إلى ذلك. أما أن يكون مجتمع منفصل أو منشق أو متعدد المشارب في وعيه، وخاصة من الموقف من اليهود ومن أعمالهم وسلوكياتهم، هذا يؤخر مثل هذه الإجراءات ومثل هذه المواقف.
جزاك الله خيرا دكتور فياض اسوانس فياض. عندنا برلمان الراسبين يرفض نزول التحرير في 25 يناير ويطالب بشرعيته. برلمان سمعت عنه ولا لسه؟
طيب يعني كويس بيقول كلام يرفض نزول التحرير في 25 ويطالب بشرعية. تعليق حضرتك يعني يوم 25 والبعض بيقول لك البعض هيحاول يخليه يوم مشاكل والبعض هيخليه يوم احتفالات.
واحنا عاوزين يوم احتفالات الراسبين يعني الراسبين كونوا لهم
طبعا يعني طب خد بالك بقى
ده موازي يعني
برلمان موازي
مصطلح
للراسبين
اللي كانوا مترشحين ونخوش
بالنسبه ليوم 25 اصلا ده لاول مره في تاريخ مصر يبقى عندنا تاريخ احتفال ثوره حقيقي. طول عمرنا بنحتفل بثورات لم تكن اسمها ثورات اصلا او ثورات لم نكن لها رصيد. لاول مره يبقى عندنا ثوره حقيقيه. فاحنا ان نزلنا التحرير ان شاء الله ننزل باذن الله للاحتفال وليس للتظاهر، ويعني نوقر هذا اليوم ونحترم هذا اليوم ان شاء الله عز وجل. فاحنا ان شاء الله نازلين، وهم بيدعوا لعدم النزول لانهم خارج الثوره، من دول يعتبر اضيروا من الثوره. هؤلاء لولا الثوره لكانوا هم اعضاء البرلمان الان، ولذلك هم يريدون تعويق لاحتفال الثوره حتى يفسدوا على المصريين فرحتهم. اعتقد دي فرحه جليله، مهما كان من معوقات، مهما كان من مشاكل، مهما كان من وجود عراقيل في الطريق، الى اننا نقول ان هذه الثوره ثوره مباركه نحتفل بها بكل ما اوتينا من قوه، ويعني ونري العالم كما تجمعنا في التحرير او كما تجمعنا يوم 25 يناير الى 11 فبراير، تجمعنا يدا واحدة جميع المصريين ندعو ان نجتمع في التحرير محتفلين. تجمعنا في العام الماضي متظاهرين او ثوار، اليوم نجتمع في التحرير ان شاء الله محتفلين مهنئين، يهني بعضنا بعضا حتى نتمكن ان نعيد اللحمة مرة اخرى. اعتقد من بعد التيارات السياسية عن بعضها ووجود مفارق احدث بعض الشقاق، لعلنا نجتمع هذا اليوم ويكون يوم احتفال يوم 23 الجلسة الاولى للبرلمان المصري. يوم 25 ان شاء الله هنطلع من الجلسة الاولى باذن الله الى الاحتفال، هيكون احتفالين، احتفال برلماني
الجلسة الاولى 23 يناير
للجلسة الاولى يوم 23 يناير احتفال بالبرلمان ان شاء الله، ويوم 25 احتفال مصر كلها باذن الله سبحانه وتعالى في ميدان التحرير وفي جميع الميادين حتى نظهر البهجة، ولعله مناسبة ان نعيد اللح مرة اخرى، وحتى نعيد لميدان التحرير وجهه المشرق. لا يصبح ميدان التحرير رمز للتذمر ورمز لتعطيل المصالح ورمز لا، نعيد اليه وجهه المشرق الذي كنا نفتخر به الى العالم ان شاء الله عز وجل. فان شاء الله نحتفل يوم 25 باذن الله.
فضيلة الشيخ يوسف، القضاء الاداري بالاسكندرية، الحجاب يحفظ كرامة المرأة ولا يعيق قيامها بعملها. كانت في قضية مرفوعة عشان المذيعات اللي ممنوعات من التلفزيون، رايحة تعليق حضرتك.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. قطعا انقضى العهد الذي كان يحارب كل مظهر اسلامي نابع من الذات من قلب مؤمن تقي. انقضى العهد الذي كان يحارب اللحية ويحارب الحجاب ويحارب النقاب. انقضى العهد الذي كان يتربص بكل واحد بدأ يلتزم بدينه ويصنع له ملف ويكتب في هذا الملف كل حركاته وسكناته حتى إذا أراد أن يعتكف. إن انتصارهم في القضية كان حبرا على ورق، ولكن الله تبارك وتعالى أمر بأن تدور الأيام وأن تدور الدائرة على الباغي وعلى تدور الدوائر، وأمر بأن يأذن لهذا الاتجاه المتدين العف النقي أن يأخذ مكانه في الحياة، بعد أن كانوا يرون أن هذا الاتجاه يجب أن يحرم وأن اتجاه السافر المتبرج هو صاحب الحق في أن يحيا. مرحبا ومرحى بهؤلاء المذيعات اللائي رفعنا قضية واللائي كسبناها، ومرحبا وتهنئة لهؤلاء القضاة، وشكرا لهم على ما حق به الحق ووصل به الباطل. ثم نقول بعد ذلك يا أيتها المذيعات المحدبات ارجعنا بكل قوة إلى ما كنتن فيه، ولكن بهذا الوجه الجديد المحجب الذي سوف يكون أسوة وقدوة لباقي المذيعات، بحيث لا يمر شهر أو شهران إلا ونرى أن كل المذيعات قد اتسمنا بالزي الإسلامي وعملنا بآيات سورة النور وآيات سورة الأحزاب، وبحيث نرى نور العالم أجمع أن الإسلام ليس عقبة في سبيل كل نهضة أو كل تقدم، بالعكس ويدفع إلى هذه النهضة وهذا التقدم. فمرحبا ومبارك لكم وتبريك كثيرا لكم جميعا، ونهني أسركم بهذا الفوز العظيم وهذه العودة الظافرة المنصرة المنتشرة، والله تعالى ولي التوفيق.
جزاك الله خيرا، شكرا فضيلة الشيخ يوسف البدري. يا طبعا اللي فاز اسمها لمياء السيد حسين بالقناة الخامسة، والقضية رفعها من 2008. ولولا التغيرات دي متهيألي ما كانوش هي.
لا لا يا دكتور، سبق لي أنا أول من رفع دعوة بدخول، أولا كانت المنتقبات ممنوعة من الجامعة.
خلينا في التلفزيون.
نعم في التلفزيون. فكان أول حكم قضائي بأحقية المحجبات والمنتقبات هو صدر في أوائل التسعينيات، والذي أصدره المستشار الكريم مستشار طارق البشري، والذي أعطى الحق فيه لأن كانت الموظفة أيضا في وزارة الثقافة وكانت ممنوعة، فأصدر حكم. كان هذا الحكم حكم من أفضل الأحكام ومن أعظم الأحكام، واللي أسس بعد ذلك إلى أحكام جاءت بعد ذلك بأحقية المنتقبات وبأحقية الحجاب في الدخول في كل الأماكن.
أظن بتهالي كان الحكم ده نقد في القضية العليا.
طيب دكتور محمد، عندنا موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حدث شوية تداعيات. الأستاذ بكار يطالب الدولة بالقبض على مؤسسي الصفحة بتاعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وصفحة والمسؤولين عن صفحة الأمر بالمعروف أعلنوا أن هم استقالوا من حزب النور لموقفه مش كويس، وأعلنوا بيان تاني بأنه لن نجري أي حوار مع الإعلام إلا بعد 3 أيام فات منهم يوم ونص.
كفارة دي.
الموضوع يعني احنا قلنا دلوقتي ان في موضوعات اثارتها، لكن انتوا الجمعية الشرعية مش انتوا امر بمعروف ونهي عن منكر ولا ايه؟ طيب هل ممكن تطوير الكيانات الموجودة عشان نريح نفسنا؟
نعم، هو بس يعني قضية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فيها شقين. الشق الاول يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كقيمة، قيمة عند كل الأنبياء، فهذه مهمة كل الأنبياء
كمهمة
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وخص الله عز وجل هذه الأمة بقوله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. إذن قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قضية أساسية في هذه الشريعة وفي هذا الدين، وفيها هوية كل أمة محترمة، بل مستوى إنساني أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الفساد يأتي من هذا الباب. هذا شق أو هذا جانب. الجانب الثاني فيما يتعلق بحساسية البعض من كون المعروف والأمر به والمنكر والنهي عنه يتسم بصبغة ذات حساسية في هذا التوقيت، وهي أنه من منطلق إسلامي، هذا يسبب حساسية عند البعض. فلو قلت مثلا أن المسيحية من ناحية الأخلاقية تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ما وجدت هذه الحساسية. لو قلت أن اليهودية واليهود عندهم أيضا في الجانب الأخلاقي أمر بمعروف ونهي عن المنكر كل بموازينه، ما أثرت هذه القضية. أما أن يقال رجل مجرم امتنع عن إجرامه، أو يرى سارقا، أو يرى ضالا، أو يرى قاتلا، أو يرى شيء يعتدي على الآخر بأي نوع من أنواع الظلم، تقول له أنا أنهاك عن هذا المنكر باسم الإسلام، هذا الذي يسبب حساسية. وأعود بك عاطف والجميع إلى حساسية حتى الشعار الذي كان يرفع عند الإسلام هو الحل، مع أن هذه حقيقة وقضية، لأن هذه الشريعة التي فيها الحلول، هذا ديننا. ولكن مجرد أن يتخذ شعارا ثم يحور من دلالته إلى أنه أصبح شعار سياسي له أهداف معينة، هنا وجدت الحساسية. فلو قلنا مثلا أن فلان أو علان أو سين أو صاد أو طائفة أو جماعة تقول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا يجب أن يكون في كل أمة لأنه هدف إنساني نبيل كقاعدة عامة، ولكن من الذي يقوم به؟ هتنسبه إلى الإسلام؟ إن أردت أن تنسبه إلى الإسلام تنشأ الحساسية. فهذه قضية مرض في النفس، من ينكر هذا الأمر أصلا ومن يحاربه كأصل هذا مريض نفسيا. الله عز وجل يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا ثم نسب هذا العمل الصالح ودعوته إلى الله نسبها إلى الإسلام وقال إنني من المسلمين. إذن لابد أن يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مطلب لكل من ينتمي إلى أي دين، مطلب إنساني عام. فالذين ينكرونه حساسيتهم جاءت من أنهم لا يرغبون في ارتقاء الإنسان أي إنسان أصلا.
جزاك الله خيرا. طيب هناخد البنت فياض وبعدين نبقى نختم عند حضرتك. احنا عندنا خبر بيقول ان المشير قرر اجراء الانتخابات الشورى على مرحلتين وانعقاده يوم 28 فبراير. فهل انت من واقع تجربتك مرحلتين افضل ولا ايه الوضع من واقع التجربة اللي انتوا عشتوها؟
بالنسبة لمجلس الشورى اصلا يختلف مجلس الشعب في الاقبال وعدد المرشحين. يعني الشرقية فيها 30 مرشح مجلس الشعب، في الشورى فيها 6 مرشحين، فالمطلوب 6 مرشحين ناجحين، يعني 4 قائمة و2 فردي. بالتالي العدد بسيط، الاقبال من ضعف من قيل عدد المرشحين بيبقى الاقبال اضعف، فبالتالي مش هيبقى فيه القلق ولا التنافس ولا الحدة الموجودة في الشعب. فوجود مرحلتين يكفي جدا، يكفي جدا، ومش عايز اقول مرحله واحده كانت تكفي، لان الوضع مش 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 بهده ولا بعصبيه مجلس الشعب. فممكن يتم، وده اللي صالح. احنا نقول كلما تم التعجيل بالانتهاء الغرفه الثانيه من البرلمان حتى يتم اخذ الاجراءات باختيار لجنه وضع الدستور، لجنه المئة ووضع الدستور حتى تستقر البلاد، هيكون ايه، يكون افضل. يعني اعتقد اليوم اللي يتم استعجاله او عمل الدستور بدري في يوم هو لصالح مصر. احنا نرى الان ان البلد حاليا بدون مؤسسات، فاحنا يعني نرى ولا ممكن جدا جدا. والخبر الثاني ان موضوع الفرز في داخل اللجنه ده موضوع مهم جدا جدا. احنا بنشتكي وتالمنا كثيرا من الفرز في المكان المجمع. عندي 744 لجنه في دائرتي، 744 صندوق في 2 فردي وقايمه، يبقى عندي حوالي اكثر من 1500 خصوص صندوق اصلا. شوف كم فرد حواليهم، تجمعات موال كبير خالص، يعني اوجد عندنا حساسيات من التجمعات نفسها، واوجد عندنا حرج من التجمعات، لكن فرد في المكان نفسه. وعلى مرحلتين هيكون ان شاء الله في الشورى اعتقد افضل، وايه قرار اسرائيل ان شاء الله.
جزاك الله خيرا. عندنا محمود سليم ومحمد سليم واسماعيل فتحي وسيد عبد الجليل يهنئون حضرتك.
جزا الله خير.
التمويل بخصوص التمويل الاجنبي، انهم فتيات كفروا بربهم.
لا كده بعدت خالص. لا بعيده شويه.
طيب نشوف تعليق حضرتك عن
الامر.
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.
يعني اضافه مش تعديلا، ففعلا اول امر ناهي هو الله. ان الله يامر بالاحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر، يامر بالعدل هو اول امر ناهي. وان الرسل جاءوا من اجل ذلك ايضا. فالرسل انما هم امرون ناهون. امرون بتوحيد الله وعبادته، وناهون عن الشرك به وعن المساوئ. لكن الله جعل امه محمد الامه الوحيده التي فرض عليها ان تامر بكل معروف وان تنهى عن كل منكر. وقد لعن الله من لا يامر ولا ينهى. لا من إسرائيل على سيدنا داود عليه السلام، ذلك ما عصوا كانوا لا يتناهون عن منكر. لعن الذين كفروا لا يتناهون عن منكر معروف، لم يكن هناك بينهم تناهي بالامر. والله تعالى وصف المجتمع المؤمن بالامر والنهي عن المنكر. وهذا المجتمع عندما بدا وجاء على النبي عليه السلام كان صورة اول امر ناهي. دخل السوق راى صبر الطعام، ادخل يده راه بللا، ما هذا؟ قال صبر السماء. قال هل جعلته فوق الطعام ليراه الناس؟ من غشاه فليس منا. جاء عمر وكان اكثر في هذا، عين اول محتسبه، لان الله يقول ايه؟ والمؤمنات بعضهم اولياء بعض. امر المعروف ونهي عن المنكر. اذا عين الشفاء، عينها محتسبه على السوق، كانت تراقب السوق. ثم بعد ذلك سنه 221 كانت اول وظيفه المحتسب موجوده. كل الفقهاء تكلموا في هذه الشعيره، وكل علماء الاحكام السلطانيه المواردي وبيعلم وكذلك. وانا عندي كتب الان. العجيب ان ليلى تكلى انشات كتابا اسمه الامبرسمان المفوض البرلماني، قالت ان هذه سيره ماخوذه من الاسلام وانتقلت الى اوروبا بدات بالسويد.
ثم بعد كده انتقلت الى باقي اوروبا وسمى المفوض البرلماني وهذه اصلها اسلامي 100%. هذا ما قلت لي تكلم في كتابة التي اتت لي عندما كنت في مجلس الشعب 78 اقول 88 اقول ترى ذلك ان عندنا كتب في هذا. انا عندي وده اللي فاجئته به الناس عندي قانون الحسبة للدولة الرومانية البيزنطية عندي مو في حقيبة الآن حقيبة. هذا القانون قانون البيزنطي نقله من الإسلام حرفيا يعني قبل ما ذكر مقالة غير غزة 1005 لا ده الكلام ده كان سنة 1100 ميلادية عفوا 950 ميلادية أو عندي في الحقيبة قانون الحسبة البيزنطي وعندي تفاصيله كله وأبوابه وماذا يقوم بالمحتسب يعني هذا. وبالتالي فإن هذا الأمر كما قلت أقول إذا كان الغرب قد قبله كيف نحن نحاربه؟ إيه السبب بقى؟ الناس كلها تظن أن هذا الأمر جاي من أجل منع اجتماع البنين والبنات فقط من أجل زي ما أجل تدخين في الشوارع فقط. لا، هذا المحتسب يراقب كل مظاهر الحياة من إنتاج ومن زراعة ومن صناعة حتى المدرس داخل الفصل المحتسب يراه أحسن أم أتقن أم لم يتقن حتى شيخ الجامع لابد أن يراقب أيضا من هذا المحتسب هل هو أدنى ما عليه هل حضر هل قال أي كلام هل أحضر؟ حتى توزيع كل شيء ظاهر وهذا يخالف ديوان المظالم ويخالف القضاء. وبالتالي فأنا أقول إن هذه الشعيرة لو عادت بهذا العمل والله مصر تقدم في كل المجالات الإنتاج العلمي وغيره.
شكرا
والله نفق الجميع.
شيخ يوسف جزاك الله خيرا. تشوف فيديو قصير ونعود للأستاذ علي. القرآن حياتي
يهديني لصراطي. تقيل مصر يعني؟
يعني هل ده سؤال يضايقك؟
لا ما تقنيش بلعس أقوله أنا أكبر دافع ضرائب في مصر. أنا دافع 18 مليار جنيه لحد دلوقتي ضرائب. أتحدى أن يكون في حد تاني دافع المبلغ ده داخل خزانة الدولة. في ناس كتير جدا بتتهرب ما بتدفعش. فأنا أكبر دافع ضرائب. أنا مشغل حوالي 270 ألف شخص خد معاهم بقى كل عائلاتهم زي ما قلت 98% منهم مسلمين. انا راجل بنيت عائلتي مش انا يعني لان طبعا ما اخدش الكريدت لوحدي بنيت مصانع اسمنت واسمده وعندنا مصنع سكر وحلينا كل يعني كل ده ساهم النهارده بدل ما كنا نستورد سكر بنشغل مزارعين وبنينا المصنع ده في اصعب وقت دلوقتي وبنكمل الخط الثاني وعملنا مصانع سماد واسمنت وكده وشغلنا كل الناس. بتقول لي عملت ايه لمصر؟ لا احكي له كمان على عاد بقى امدح في نفسه. عندنا مؤسسه اجتماعيه مرصود لها مئات الملايين وبتدعم كل الجمعيات الاهليه. مفيش جمعيه ده انا لسه باعتين لي بيقولوا لي ده انتوا عندكم مؤسسه سيريس دعم جمعيتين سلفيتين مش عارف المنيا وفين وفي كده. طب وايه المشكله؟
بس دي اسئله كلها مشروعه الناس عايزه تعرف
ايه سيريس ماشي.
يعني هو مش لازم يكون ده بينطوي على نقد ليك.
بس ياخد بالك يعني برضو زي واحد بعت لي النهارده على تويتر واحد يعني مش عايز اقول سخيف يعني يقول لي يعني انت ما عالجتش الشهداء وبتاع ولا برضو بتعمل الخير في السر؟ ايوه بعمل الخير في السر. وعايز اقول لك حاجه الخير المعلن ما يبقاش خير. اللي يعلن عن خير صور منظر انت بذمتك اما تشوف ايه واحد راجل عمله يقول لك جمعيه مش عارف فلان الخيريه. يعني ما ينفعش.
لا
ما ينفعش. متحافظ على كرامه الانسان كمان لما تيجي تعمل خير انت بتعمله عشان تاخد بونت على الارض ولا تاخده فوق؟
وعند تاخد الثواب.
تاخد الثواب
مظبوط.
سوري على كلمه البنت يعني تاخد الثواب.
لا لا لا
تاخده فين؟
انا
عم مش عايزه غير فوق مش عايز حاجه من هنا مش عايزه غير فوق. فمش هروح اتحدث معاه واقول له انا اول واحد اتبرع لعلاج الشهداء بس عامل اعلان اقول له اتبرع ما صحش.
وكان عندك فرصه انك تخرج استثماراتك في حته تانية لانك انت البيزنس بتاعك مش مهندس نجيب يعني انا عارف ان هو يعني بيسموه ايه وورلد وايد على مستوى العالم.
احنا لما وصلت الحال ان انت النهارده اصبحت يعني بيتقال عليك انك انت مفيش مجال سايبه وكان حصل حكومه لما جت حكومه عاطف عبيد احنا كنا على خلاف يعني وكده وراجل يعني ربنا يطلعهم كويس ما احبش اتكلم على حد منهم يعني لكن عمل لنا مشاكل كتيره جدا وبالتالي فبنشكره دايما نشكره بالخير انا واخويا الصغير لانه خلانا رحنا الجزائر ورحنا باكستان وخرجنا واشتغلنا بره برضه يعني حصل ما لانه كان متهمنا ان احنا يعني كان يعني معلش
القرآن حياتي يهديني للصراط.
شفنا الفيديو يا استاذ علي تعليق في دقيقة.
اولا يعني نقول له ان احنا في الاسلام عندنا فيش حاجة اسمها المن، فانت اذا اخرجت اي شيء فيجب انك انت يعني ما تمنش على الناس. وانا اسف للسلفيين الذين قبلوا مثل هذه التبرعات.
نعم إن كانوا
قد أخذوا في هذا، لأن المفروض أن السلفيين لديهم مصادر أخرى، الزكوات وغير ذلك والصدقات. فنحن لأن أموالنا جبت وقف حتى الآن محل تحقيقات من أين تحصل. فحتى احنا عندنا في الإسلام أن احنا إذا علمنا أن مصدر مال ما هذا المصدر غير مشروع، فاننا يعني من باب نعم
انت الراجل مش عاجبكم برع مش عاجبكم.
اولا يعني هو مواقف المهندس نجيب سويرس للاسف الشديد مواقف متناقضه، كل فتره من الفترات يبرز بتصريح اخر تصريحاته ما قررها من ازدراءه للاسلام وازدراءه للاسلاميين، سبق هذا الكاريكاتير اللي كان عامله قبل ذلك. فهي مواقف متناقضه. نجيب سويرس تربى في حضن النظام السابق، استفاد من النظام السابق، فلو قدم جزء من المال فلم يقدم من عنديات نفسه، انما هو قدم جزءا من الاموال التي انتفع بها. وهذا هو جيب نجيب سويرس للاسف الشديد يعني مش هيمن على الشعب المصري. الشعب المصري بيطالبه الان وسيطالبه فيما بعد بالكشف عن مصدره، فقد ابتدى وهو من اسره متواضعه لم يكن قد ورث يعني إرثا يجعلهم من كبار رجال الأعمال ليس في مصر وإنما في العالم كله.
شكرا أستاذ علي. أستاذ رشاد معنا خبر أخير. الأستاذ رشاد عبده بيقول لك دكتور محمد، رشاد عبده: الضريبة العقارية حرام شرعا. رشاد عبده ده خبير اقتصادي وأستاذ اقتصاد بجامعة القاهرة،
هو يقول هذا يعني يقول أن الضريبة العقارية حرام شرعا. أنا أقول إن ما يحل كل أمور المعاملات المالية المادية على أكمل وجه باختصار شديد هو ما شرعه الله في نظام الزكاة والأموال
والصدقة،
وهذا أمر يجب أن يفرد له حلقة حتى يفهم الناس ما الفرق ما بين الزكاة ونظامها، وما تدخله الزكاة إذا طبقت من خير عميم على مصر بل على العالم أجمع إن طبق هذا النظام. فهي مقارنة بين نظامين، ولكن كما قلت وأكرر إن هناك حساسية من أن ينسب الخير للإسلام. هذا آخر.
شكرا دكتور محمد. مهندس فياض في لوباتير قال
في الوتير ايه معنى في الوتير؟
انت ادرى بقى
اقولها. فيلو اي محبة، الكلمة اليونية. وتير اي الثالوث، اي محبة الثالوث،
يعني اسمه في مخالفة شرعية بالنسبة لنا
حتى الاسم.
فيلو طيب اسمه المخالف الشرعي ده في اسمه بيقول: لن نقبل تهنئة المشير بالعيد. يعني بعد وجع الدماغ ده كله يجي هو قال لك احنا مش عايزين تعيد علينا
هذا الانسان ده.
والله يعني احنا عايزين ما نبنيش
ويريد استمرارية الجدل اصلا،
لا نبني علاقتنا بالاخوة المسيحيين كشركاء لنا في الوطن على تصرف فرد بفرد ايا كان، ايا كان هذا كان رتبة كراسية او غيره، لا نبني علاقتنا على هذا ده فرد. لكن هناك الاف وهناك عشرات الالاف من القساوسة ممن يقولون خلاف هذا ويهنئوننا ويتقبل تهانينا في كل ايه في كل اعيادنا، وعلاقتهم بنا طيبه جدا جدا. فلا ينبغي ان تبنى العلاقه على المتطرفين سواء من اي طرف من الطرفين سواء من هنا او من هنا. فالاصل التعامل مع اغلب او مع العموم الاخوه المسيحيين.
ويتذكر يعني
طب مش هتبعت رساله للي بعتوا لك دول الناس يعني
جزاكم الله خير
هذا الدكتور يجب ان هو حتى يتذكر صنع وجميل المشير. يا اخي ده انت ايه ده
ما سجلكش
ما ايوه وتحقق معك في النيابه واخلى سبيلك واخلى سبيلك. انت دخلت مصر بخمسة مليون دولار وقلت لك صراحه
سنه كبيره
لو ان اي واحد معاه كان 100,000
هذا هو
هذا
من هذا لو زورت الانتخابات لهنأ فلوباتير المشير
هذا هو الذي خدنا فيه هو ده
بتاكل الشهره.
نعم
حضرتك بالنسبه للسفير اصلا احنا عايزين احيانا تركيزنا على فرد ليا يكبر من شانه. ارى اننا المخالفون امثال هذه الاراء الشاذه لا ينبغي ان تكبر.
بس هي يا باشمهندس في ملاحظة احنا عندنا لما بيطلع حد يقول رأي شاذ بيطلع فورا اللي بيرد عليه. الملاحظة
ان الاعلام المصري
الملاحظة دي مش
المصري 95% منه مخالف الفكرة الاسلامية.
تمام
95% من الاعلام المصري تعلم انه يتلصص لنا على كلمة.
يعني انتوا كاخوان مجرد ان بيطلع رأي شاذ بتقولوا لا نعتذر ونصحح ونرفض
تمام.
انما الطرف الثاني
ولذلك
يعني هل نتوقع بكرة ان الكنيسة تيجي تقول لا ده احنا متأسفين.
نحن من مسؤولياتنا ان نبحث عن نقاط الاتفاق وليس عن نقاط الخلاف. ماشي اننا الان في مرحلة خطيرة جدا, مرحلة البناء, مرحلة ان البلد في حالة عملية قلب مفتوح لا تحتاج الى البحث عن الثغرات. هناك ناس يجرون البلد الى الانهيار, هناك ناس يجرون الى مرحلة الفوضى. احنا حضروا ونحن نقول اننا من منطلق اننا يعني يكفينا الشعب. احنا الاعلام حجمنا في الاعلام لا يتعدى 1%, لكن مع الشعب نرى ايه ما نسمع. ولذلك اقول يعني احنا في النهاية لا نعول على هؤلاء الناس, ولكن نتوحد جميعا حتى نبني مصر. اخيرا اختم بكلمة ان اشكر جميع الاخوة الذين اتصلوا للتهنئة. ويعني اصلا سبحانه وتعالى ان اكون عند حسن ظنهم. والاخونا الكريم اللي ذكر كلمة بعد انتخاب, انا ذكرت اننا في بعد انتخاب انا كنت قبل الترشيح مرشح الحرية والعدالة, بعد النجاح اصبحت نائبا عن الدائرة كاملة ونائبا عن مصر. لا فرق عندي بين حرية وعدالة او اخوان او مسلم او مسيحي او اي فرد,
فانا سلفيين
او سلفيين كل ده اسلامين. ما ذكرت المسيحية بذكرت كله, وذكرت اي فرد حتى مخالف لي كان ضدي كان معي الكل عندي ايه سواء, لان اصبحت نائبا عن الدائرة. الامر الاخر ان الاسلام علمنا ادب الفرح, قال اذا جاء رسول الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا ايه الجميل. لا نهلل ولا يعني نغيظ احد, ولكن فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. فيعني نرجع الفضل الى الله سبحانه وتعالى والمنة سبحانه. واقول جزا الله كل من هنأنا خيرا, ويعني جزاكم الله خيرا على
جزاك الله خيرا. بس احنا زعلانين ناس كثير ما هنأتكش, عايزينهم ينفعوا القناة ويبعتوا رسالة. اللي ما هنأش المهندس صياد ما يصحش, كل لازم يهني عشان هو بعد كده هيشوف الشاشة وهيقرا بنفسه الرسائل.
جزاك الله خيرا.
كده قلنا بقى
قبل الدعاء احب ان انبه الى ان سيرو بكير هذا هو الذي قاد احداث مسبيرو.
معلوم
الله
معلوم
والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك, ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك, ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتانا باسمائنا وابصارنا وقوتنا ناحيتنا, واجعله الوارث منا, واجعل ثرنا على من ظلمنا, وانصرنا على من عادانا, ولا تجعل مصيبتنا في ديننا, ولا تجعل الدنيا في همنا, ولا بغل منا, ولا تصرف عن ذنوبنا من لا يخافك ويرحمنا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قال المتقين اماما, زدنا ولا تنقصنا, اعطنا ولا تحرمنا, اكرمنا ولا تهنا, انصرنا ولا تخذلنا, ارضنا وارض عنا, عافنا واعف عنا, انفعنا وانفع بنا, اهدنا وهد لنا واهد بنا, اجعلنا ائمه هدى وسببا لمن اهتدى. اللهم انا توكلنا عليك فلا تكلنا, وسالناك فلا تخيبنا, ورضينا بفضلك فلا تحرمنا, وانت صدنا جلالك فلا تبعدنا, خفنا على بابك فلا تطردنا. اللهم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا, ولا تحمل علينا اصلا كما تعطينا قبلنا, ولا تحملنا ما رفق لنا به ما لا ثق لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, انت مولانا. فانصرنا قوم الكافرين, وسلم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم امين, واحترموا باحسان الى يوم الدين. امين امين امين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.
امين امين امين. جزاكم الله خيرا. شكرا ضيوفنا الكرام, ربنا يبارك فيكم. شكرا اخواننا المشاهدين, وسامحونا لو في حاجه مزعلاكم مننا سواء النهارده او امبارح او اول, والاخوه اللي بعتوا رسائل يعني برضو لا لا احنا بنحبكم, واحنا لو غلطنا سامحونا, ووارد ان انتوا طبعا رايكم هو الاصوب واحنا مخطئين, لكن احنا يعني نيتنا كويسه وعاوزين نخدم القران والسنه بفهم القران والسنه وبمنهج القران والسنه وبميزان القرآن والسنة, واحنا مش بنحيد او اصحاب هوى او اصحاب مصالح, ونرجو أن ربنا يقبلنا من خادمي القرآن والسنة وأن ينفعنا وإياكم جميعا بالقرآن والسنة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القرآن حياتي يهديني للصراط.